إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإنه في يوم الاثنين الموافق 14 من شهر شعبان، 15 من شهر شعبان 34، وفي مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه وحوله ومدده وقوته دورتنا العلمية 51 في هذا المجمع إن شاء الله تعالى، والتي تحتوي على مجموعة من كتب ورسائل أهل العلم نفعنا الله سبحانه وتعالى وإياكم بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدورة دورة مباركة، وأن يزيدنا وإياكم بها علما ونفعا وصلاحا وثقا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأولى رسائلنا التي سنبدأها في هذه الدورة إن شاء الله تعالى هي الرسالة الموسومة بتفسير آية الكرسي لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وسأله عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي اهنأ بالعلم يا أبا المنذر. فهذه الآية آية عظيمة مباركة جمعت من الأسرار والفوائد والعبر والعظات ما فيه نفع عظيم، وجمعت من أنواع التوحيد أيضا ما يجب الوقوف عندها، وجمعت من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته ما يجب الوقوف عندها. فهذه الآية آية عظيمة مباركة، لأن فيها ذكر الله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته، وهو أجل ما يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكتاب الله عز وجل أخبار وأحكام، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا، صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام. فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي أخبار وأحكام، فهي أخبار صادقة وهي أحكام متقنة والحمد لله. فأجل النوعين ما تعلق بالأخبار، وأجل الأخبار ما تعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلث القرآن، فهذه السورة سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة تعدل ثلث القرآن. قال العلماء ما وجه ذلك، ما وجه كون هذه الصورة تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن إما أحكام وإما أخبار عن الأمم الماضية وإما إخبار عن الرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، وهي تمثل الخبر عن الله عز وجل، إذن يتمثل ثلث موضوعات القرآن، ولهذا تعدل ثلث القرآن لأنها خبر عن الله سبحانه وتعالى. وكلما كانت الآية خبرا عن الله عز وجل وأسماء وصفاته كانت أجل من غيرها، كانت أجل من غيرها. ولذلك نجد أن أعظم آية آية الكرسي لأنها خبر عن الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته، وأجل صورة صورة الفاتحة ونصفها ثناء على الله سبحانه وتعالى مختتم بالتوحيد إياك نعبد، ونصف آخر هو دعاء من الله سبحانه وتعالى مبتدأ بالتوحيد إياك نستعين، فهي خبر عن الله سبحانه وتعالى من وجه أيضا، ألا وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى في نصفها والطلب من الله سبحانه وتعالى في نصفها الآخر. إذن هي عن الرب سبحانه وتعالى وتوحيده عز وجل والثناء عليه بما هو أهله عز وجل، إذن هي أيضا عائدة إلى الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. وما تعلق بالثناء على الله عز وجل والإخبار عن الله سبحانه وتعالى كما قلنا فهو أجل من غيره، ولهذا العلماء قالوا في أدعية الاستفتاح، منهم من قدم استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك قدمه على اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، لأن الاستفتاح بسبحانك اللهم هذا الاستفتاح إنما هو استفتاح بالثناء عليه سبحانه وتعالى، والثناء متضمن للدعاء. وأما اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إنما هو دعاء له سبحانه وتعالى، فالثناء أعظم، الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. وعليكم السلام ورحمة الله. فالثناء أمر عظيم، والإخبار عن الله سبحانه وتعالى بما هو أهله موضوع في غاية الأهمية، ولهذا عظمت فائدة آية الكرسي والوقوف عندها، ولهذا كان العلماء رحمهم الله تعالى يشرحون هذه الأشياء العامة التي يحتاج إليها كل مسلم كتفسير سورة الفاتحة فيقفون عندها ويشرحونها، تفسير آية الكرسي مثلا يشرحون أيضا مثلا دعاء قنوت الوتر، الأشياء العامة التي لا يستغنى عنها المسلم والتي يداوم المسلم عليها. فآية الكرسي تقرأ دبر كل صلاة، فما معناها؟ وسورة الإخلاص أيضا تقرأ دبر كل صلاة، فما معناها؟ وسورة الفاتحة تقرأ في كل ركعة، فما معناها؟ فمثل هذه السور والأدعية والأحاديث التي يوقف عندها كثيرا، فإن فقد العلماء رحمهم الله تعالى البيان والتفسير لها. فهذه الآية وهي آية الكرسي معنا اليوم بتفسير العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وقد ذكر فيها فوائد واستنبط منها فوائد أثناء شرحها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم بر رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه قال أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي، وهي آية الكرسي لأنه مذكور فيها الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هذا مخلوق عظيم من مخلوقاته سبحانه وتعالى دون العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. ولهذا من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهي مشتملة على عشر جمل كل جملة لها معنى عظيم جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: الله، والله علم خاص بالذات العلية، أي بالله عز وجل، لا تطلق على غيره، لا في جاهلية ولا في إسلام، ولا على وجه الاشتراك ولا على وجه الاستقلال، فلا يقال مثل اسم مثلا رؤوف رحيم كذا، فأنه يطلق على الله سبحانه وتعالى ويطلق على غيره على وجه الاشتراك اللفظي، ليس في حقيقة المعنى والاسم والإطلاق على المخلوق ما يطلق على المخلوق الرؤوف الرحيم، وإنما يسمى بقيودها: فلان رؤوف بكذا، رحيم بكذا، فلان رؤوف رحيم. أما الرؤوف والرحوم والرحيم يكون علما؟ لا، ما يكون علما على أحد، الله سبحانه وتعالى ما يكون علما إلا عليه عز وجل. أما الله، أما الرحمن، فهذه أسماء لا تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، ولو على وجه الاشتراك اللفظي فلا تطلق على الله سبحانه وتعالى، بخلاف الرب، فالرب يطلق، يقال رب البيت، رب المنزل، رب الأسرة، رب كذا. أما الله فهذا عالم على الذات العلية سبحانه وتعالى، ولا يطلق على غير الله عز وجل. ونحن نعلم أن من أسماء الله ما ينفرد الله عز وجل به فلا يطلق على غيره بأي وجه من الوجوه. وهناك من الأسماء ما يطلق على غير الله سبحانه وتعالى بقيوده، فالله عز وجل قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سميعا بصيرا، والله سميع وبصير. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله عز وجل رؤوف ورحيم. فهناك ما يطلق هذا وما هناك ما يطلق هذا. أما العالمية فلا يطلق على الله عز وجل حتى الاشتراك اللفظي هذا، ما يطلق علما على أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فما يقال الرؤوف الرحيم فيقال وهذا علم، لا، ما في إنسان اسمه الرؤوف يطلق عليه هكذا الرؤوف، إنما الرؤوف الرحيم هذا إطلاق على الله سبحانه وتعالى. فالعالمية لا تكون إلا له عز وجل، هذه عالمية، تكون عالمية مطلقة على الله سبحانه وتعالى. أما إذا أطلقت بقيد مثل قوله سبحانه وتعالى: قالت امرأة العزيز، ما في إشكال، فإن العزيز أضيف إلى المرأة، فلا إشكال في الألف واللام، ليست الإشكال في الألف واللام وحدها. فإذا قيل امرأة العزيز أي العزيز المعين، العزيز المخصوص، عزيز مصر، عزيز كذا. وكذلك منع الشارع من أن يطلق أيضا على الإنسان وصفا عاما يلاحظ فيه المعنى الذي يكون في صفات الرب سبحانه وتعالى، مثل الحكم السيد، فيقال السيد نظرا لرجوع الناس إليه، ويقال الحكم نظرا لرجوع الناس عليه حتى يصبح عالما عليه، هذا أيضا لا يجوز. ومن هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف على الرجل الذي قال هذا أبو الحكم. لماذا؟ قال: لأني أحكم بين الناس. قال: من أولادك؟ قال: فلان وفلان وفلان. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: إذن أنت أبو شريح، أنت إيه؟ أبو شريح. قال العلماء: تعليل ذلك أنه لا ينبغي أن يراعى وأن يطلق على غير الله سبحانه وتعالى ما يلاحظ فيه معنى الصفة، لأن ما يطلق علينا إنما هو أعلام مجردة عن المعاني. فقد يكون إنسان محمود اسمه محمود وهو مذموم، أو إنسان اسمه مثلا سهل وهو صعب، أو صعب وهو سهل. لكن يقال على الإنسان حكم الحكم الحكم، بخلاف الحكم في القضية، أو بخلاف القاضي، أو الحكم المعهود. أما الحكم بإطلاق هذا ما يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا لوحظ هذا الإطلاق على مخلوق فإنه يلحظ فيه معنى الصفة. هنا الآن صار عالمية متضمنة لصفة، وهذه تكون في أسمائه فقط سبحانه وتعالى، لا في إيه؟ لا في غيره. فالله عالم خاص بالذات العالية أي بالله عز وجل، لا تطلق على غيره لا في جاهلية ولا في إسلام. فالله هو رب العالمين عز وجل، وهو هنا محط الخبر فيما يأتي بعده، أي محط الإسناد فيما يأتي بعده، أي جميع أسماء سبحانه تكون تابعة لهذا. هذه الكلمة لفظ الجلالة مبتدأ وما بعده خبر أو معطوف على الخبر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذا هو الحكم الأول. لا إله إلا هو إله بمعنى مألوه، من آله له ألوهية أو إلهة، فإذا هذا يدل على أن هذا الاسم مشتق وليس جامدا. قال سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء مألوه أي معبود، وفي الأرض مألوه أي معبود، وإلا ليس هناك إله في الأرض ولا في السماء، إنما هو إله واحد ولكن مألوه معبود، تعبده أهل السماوات وتعبده ويعبده أهل الأرض، فإله بمعنى مألوه، والمألوه بمعنى المعبود حبا وتعظيما، فهو ما تألهه القلوب محبة وتعظيما، ما تألهه القلوب محبة وتعظيما. ولهذا كل ما من تألهه القلوب وما تألهه القلوب محبة وتعظيما فهو إله. ومن هنا يتبين لنا لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على حدثاء العهد بالكفر لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال ماذا يا إخوان لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ قال قال الله أكبر إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها، مع أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط. وما الفرق؟ لا فرق، اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا إلها واحد، لأن الإله هو من تأله القلوب محبة وتعظيما. فإذا تعلق القلب بشجرة ينوط بها السلاح إذا صار إلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر اللفظ بالمعنى، فسر اجعل لنا ذات أنواط بالمعنى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولا فرق، ولا أحد يستحق هذا الوصف. ومن هنا يا أخواني أطلق على معبودات الإيه؟ المشركين آلهة بالنسبة لمعبوديهم، بالنسبة لعابديهم، بالنسبة لعابديهم، أجعل الآلهة إلها واحدة، فاتخذوا من دون الله آلهة، هو ما في إلا الله أصلا، لكن كيف أطلق على هذه آلهة؟ من أي وجه أطلق عليها آلهة؟ باعتبار عابديها لا باعتبار حقيقتها، فهي ليست آلهة، ولكن هذا باعتبار الإيه؟ باعتبار العابدين، باعتبار العابدين. فقد ألهت القلوب هذه الأوثان والأصنام وتفتقت محبة وتعظيما لها فصارت آلهة. ولهذا قد يكون المعنى باعتبار العابد لا باعتبار الحقيقة، زي الطاغوت، الطاغوت الطاغوت، فهو عند آخذيه قد يتجاوز الإنسان في شخص محمود، هو بالنسبة لمن تجاوز فيه طاغوتا، وهو في حقيقته ليس طاغوتا. فمن مثلا تجاوز في الحسين، من تجاوز في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن تجاوز فيه هو طاغوت بالنسبة لمن تجاوز فيه، لأنه تجاوز به حده المأذون له فيه، فهو هنا عنده حصل عنده طغيان، فالطاغوت من الطغيان وهو التجاوز، هنا حصل له الايه؟ الطغيان بالنسبة لمن له في نفسه أبدا، وإنما بالنسبة لمن اتخذه، بالنسبة لمن اتخذه لمن تجاوز فيه. فكذلك هذا إله بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن عبده، لا بالنسبة لحقيقة أصلا، فليس يوجد إله إلا الله سبحانه وتعالى، وما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا الله. لكن هذا باعتبار الآخذ لا باعتبار هذا المألوف حقيقة نفسه. ولا أحد يستحق هذا الوصف، الله أكبر، إلا الله سبحانه وتعالى. والآلهة المعبودة في الأرض أو المعبودة وهي في السماء كالملائكة كلها لا تستحق العبادة، وهي تسمى آلهة لكنها لا تستحق ذلك الذي يستحق الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب هي تسمى آلهة بأي اعتبار؟ هي ما تسمى آلهة بإطلاق، هي ليست تسمية شرعية، هذه هي ليست آلهة، ولكن تسمى آلهة إيه؟ باعتبار عبده. فانتبهوا بارك الله فيكم لمثل هذه الأشياء، انتبهوا لمثل هذه الأشياء، لأن الإنسان قد يقرأ مثل هذه الأساليب ويفهم منها غير المراد. هي آلهة وما من إله إلا إله واحد، آلهة بأي اعتبار؟ باعتبار العابد لا باعتبارها في نفسه. وإله اسم، إله اسم لا، لا إله. ولا هنا نافية للجنس، ولا نافية للجنس تدل على النفي المطلق العام لجميع أفراده، ولهذا سميت للجنس، وهو نص في العموم، لا نافية للجسم، نص فين؟ في العموم. فلا إله نفي عام محض شامل لجميع أفراده، الله لا إله أبدا مطلقا ولا بوجه من الوجوه إلا هو على الحقيقة، على الحقيقة لا باعتبار الواقع. فباعتبار الواقع هناك آلهة، باعتبار الحقيقة فما من إله إلا الله. ولهذا وجب تقدير لا إله بحق، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. ما هو بلا إله موجود، ما هو بلا إله إلا الله معبود، فهناك ما يعبد وهناك ما وجد، لكن لا إله حق، لا إله حق إلا الله. فكلمة حق تنفي المعبودات الباطلة، لا تنفي وجودها، فهي موجودة، لكن نفي هنا للأحقية. فلا إله حق إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله إلا هو بدل من خبر لا، إلا هو بدل من خبر، الخبر له إيه؟ ها؟ الخبر له إيه؟ أنا عايزكم بقى تشرح الله يكرمكم، ها؟ حق، نعم، لأن تقدير لا إله حق إلا هو. وطبعا التفسير لا إله حق إلا هو هذه ما يفسرها إلا السلفي، ولهذا لو تطوف على أهل الأرض تسأل ما معنى لا إله الله، لن يقول لك أحد لا معبود حق إلا الله إلا السلفي الحقيقي. وإلا تجد لا خالق لا رازق لا محي لا صانع لا كذا، ها؟ لكن لا معبود حق إلا الله هذا ما تجده إلا عند من يطلع كتب السلف. والبدل في الحقيقة المقصود بالحكم، البدل في الحقيقة والمقصود بالحكم يعني حق لا إله إلا هو، كما قال ابن مالك التابع المقصود بالحكم بلا، واسطة هو المسمى بدلا. وهذه الجملة العظيمة تدل على نفي الألوهية الحقة، نفي الألوهية الحق نفيا عاما قطيعا إلا لله تعالى وحده. فلا إله نفي لما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا الإيه؟ مثبتا العبادة له وحده سبحانه وتعالى. لا شريك له تأكيد لإيه؟ لا إله وحده تأكيد لي إلا الله، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا كان هذا الذكر، كان هذا الذكر من أعظم أنواع الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. أفضل كلمة قالها النبي والأنبياء من قبله، هذه الكلمة العظيمة، لأن هذه الكلمة فيها تجرد الرب سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وإفراد سبحانه وتعالى بالعبودية الحق وكل ما كان من هذا القبيل، فهو التوحيد الخالص الذي هو أعظم ما يعبد الرب سبحانه وتعالى به، والذي هو أعظم ما جاءت به الأنبياء والمرسلون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فأول شيء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأعظم ما يعبد به الرب سبحانه وتعالى التوحيد، ولهذا كانت كلمة التوحيد هي العروة الوثقى، وهي الكلمة العظيمة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي الكلمة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قوله الحي القيوم، هذان اسمان من أسمائه تبارك وتعالى، وهما جميعان لكمال الأوصاف والأفعال، الحي القيوم. فكمال الأوصاف في الحي، وكمال الأفعال في القيوم. فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في أفعاله. فجميع صفات كمال الذات تعود إلى الحي، وجميع صفات كمال الأفعال تعود إلى القيوم. إذن هذان الاسمان عظيمان جدا، جمع لك كمال الذات وكمال الأفعال. ولهذا قيل بأنه الحي القيوم اسم الله الأعظم، اسم الله الايه الأعظم، لأن معنى الحي ذو الحياة الكاملة، ويدل على ذلك المفيدة للاستغراق. وكمال الحياة من حيث الوجود والعدم، ومن حيث الكمال والنقص. فإذا نظرنا إلى حياة الإنسان وجدنا أنها ناقصة، لأنها من عدم وإلى عدم، ولهذا مسبوقة بإيه؟ بعدم، ويلحقها فناء، ويلحقها فناء. وإن بقي الإنسان في الجنة أو بقي الإنسان في النار، فيبقى أهل الجنة في الجنة لا يخرجون منها أبدا، ولا يبقون عنها حولا، ويبقى أهل النار في النار لا يخرجون منها أبدا. فبإبقاء الله سبحانه وتعالى، وليس بقاء من الإنسان، وإنما هذا بإبقاء الله سبحانه وتعالى. فالمخلوقات التي خلقها الله عز وجل، بقاء دي مخلوقات، بقاؤها بإبقاء الله لها، وليس بقاؤها راجعا إلى ذاتها. نعم. ووجدنا أنها ناقصة من حيث الصفات والأفعال، فسمعه ناقص، وبصره ناقص، وقوله وفعله ناقص. فهي حياة ناقصة من كل الوجوه، من حيث الوجود والعدم، ومن حيث الأوصاف التي تكون من لوازم الحياة. أما الله عز وجل فحياته كاملة، فلم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. قال تعالى: وتوكل الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: ويبقى وجه إيه؟ ويبقى وجه ربك. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي الإنسان أن يصل، لأن هذا أن إيه؟ ينبغي الإنسان أن يصل إيه؟ ينبغي الإنسان أن يصل، لأن هذا هو وجه الكمال، يعني الحي القيوم. ليس وجه الكمال أن تنفي، أن تفنى الخليقة فقط، بل وجه الكمال الذي تبارك وتعالى أن تفنى الخليقة ويبقى الله سبحانه وتعالى. أيضا حياة لا يلحقها فناء ولا عدم، كل شيء هالك إلا وجهه. فالله عز وجل له الحياة الكاملة أزلا وأبدا. ثم هذه الحياة كاملة الصفات في السمع والبصر والعلم والقدرة والعزة وكل الكمالات، ولهذا جاءت الدل على الاستغراق من حيث البقاء ومن حيث الكمال. وقوله القيوم، أصل القيوم من القيام، ووزن قيوم فيعول، وهذه الزينة صيغة مبالغة. ومعنى القيوم القائم بنفسه، القائم على غيره، فلا أحد أقامه ولا شيء قام بغيره. فقيامه سبحانه وتعالى بذاته، وقيام غيره به، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. قال تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن لا يملك شيئا، فهذا استفهام مفهوم محذوف فيه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن لا يملك شيئا، لا يستويان. وهو القائم بنفسه كما قال تعالى والله غني حميد، فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فهو القائم بنفسه لا يحتاج إلى أكل ولا شرب، فهو يطعم ولا يطعم، ولا يحتاج إلى معين ولا إلى ناصر ولا إلى وزير ولا إلى مشير، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه. فإن قلت كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره، يعني كيف أن الله عز وجل يحتاج إلى نصير ولا يحتاج إلى كذا، وفي نفس الوقت نحن نقرأ ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر الله، وإن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله كيف نقول إن تنصروا الله والله عز وجل ما يحتاج إلى نصير، ويقول سبحانه فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، كيف هذا؟ الجواب أن المراد تنصر دينه، وهو سبحانه القائم على غيره، فكل ما سواه محتاج إليه في الإيجاد والإعداد والإمداد. يبقى من ينصر أي من ينصر دينه، من ينصر إيه؟ دينه، وليس من ينصر الله نفسه. فالله عز وجل غني عن العالمين، والنصر منه سبحانه وتعالى، لا أن أحدا ينصر الرب سبحانه، وإنما إن تنصروا الله أي إن تنصروا دينه، إن تنصروا الله أي إن تنصروا إيه؟ إن تنصروا دينه. نعم، كما قال النبي بحديث تيمية بن أوس الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله. هل تنصح أنت لله؟ يعني تنصح لله بمعنى أنك الله يحتاج إلى النصح؟ لا، إنما تنصح بالله سبحانه وتعالى بكتابه عز وجل، تنصح به سبحانه وتعالى، تنصح له عز وجل بمعنى أنك تخلص النصيحة له عز وجل. فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لم يقل لا ينام، بل قال لا تأخذه، حتى يشمل الأخذ بالغلبة والأخذ بالاختيار. لا تأخذه سنة لا بالغلبة ولا بالاختيار، بمعنى أنه ما يختار النوم ولا يغلب على النوم. ولو قلت لا ينام فقد يكون معناه لا ينام اختيارا، لكن الله عز وجل لا ينام لا بالغلبة ولا بالاختيار، لأنه لا ينام قد لا ينام باختياره. الإنسان لو وصف أنا لا أنام قد لا أنام باختياري، لكن إذا غلب النوم نمت. ولهذا قد يريد الإنسان ألا ينام فيغلب على النوم فينام، يبقى أنت جالس وتقول أنا هقرأ هذا، أنا لن أنام الآن، ثم تفيق بعد ساعتين، غلبك النوم. فلا تأخذه يعني غلبة ولا إيه ولا اختيارا، لكن الله لأن نوم صفة نقص، فهو نقص من حيث الكمال الذاتي، ونقص من حيث الكمال المتعلق بالغير. فالإنسان النوام تفوت كثير من الأعمال بسبب نومه، كما لو فرضنا إنسانا له عمال كثيرون وهو كثير النوم لا يحسب ولا يدبر ولا غير ذلك، فهذا نقص في الكمال بالنسبة للغير. والنوم نقص من حيث الكمال الذاتي، لأن الإنسان الذي ينام معناه أن بدنه يتعب فيحتاج إلى نوم يستريح به مما مضى ويستجد به النشاط لما يستقبل. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم وأبدانهم، ولا الحق مرض ولا لحم. انتبهوا يا أخوان، لما كانت الجنة مبنية على الكمال فإن الإنسان في الجنة لا ينام. لماذا؟ لأن إعداده البدن اختلف عن إعداده في الدنيا، إعداده هنا يتواءم مع النعيم الذي أعده الله عز وجل له، ولا شك أن النوم يفوت عليك مثل هذا. نعم، لكمال حياتهم وأبدانهم. فإن قلت نحن نرى الذي لا ينام إنما لا ينام لعلة ونقص، وأنت تقول إن عدم النوم كمال، الاستشكال ما هو؟ الاستشكال هو إنه هو يقول عدم النوم كمال، كيف ونحن نرى أن الذي لا ينام معناه مريض به علة، ولهذا يذهب إلى الطبيب ليعطيه منومات. قلنا هذا في المخلوق، فالكمال نسبي هنا. فالرجل الذي لا ينام لمرض فيه علة بلا شك، ولذلك يبقى دائما في فتور وتعب ولا تقوم مصالحه، كما قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي قاطعا للمشقة والتعب. لو كان الله ينام وحاشاه أن ينام لكان مقتضى أنه يحتاج أن يستريح، وفي حال نومه يضيع الخلق، والخلق دائما في حاجة له، حتى النائم محتاج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند المنام: إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينام. قال تعالى: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكلمة لا ينبغي في القرآن والسنة معناه الشيء الممتنع غاية الامتناع. هذه فائدة يا أخوان، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كلمة لا ينبغي معناه الشيء الممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لكن ما ينبغي هذه ليست طريقة من المخلوق نقول لا ينبغي أن تفعل هذا يا رب، لا لا لا، إنما هذا اللائق بكماله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل صفاته حسنى، وهو له صفات الجمال والكمال والجلال، ولا يوجب أحد شيئا عليه، بل إن أوجب على نفسه شيئا وحرم على نفسه شيئا، كما قال سبحانه: إن الله حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على نفسه، فهذا منه سبحانه وتعالى محض جود وكرم منه عز وجل، وإلا الخلق ما يوجبون على الله سبحانه وتعالى. فإن أوجب الله على نفسه فلكمال عظمته عز وجل، هو الذي يوجب على نفسه، ولهذا نقول أوجب على نفسه بمحض كرمه وجوده لا بإجاب الخلق عليه. ولهذا هناك العلماء من يقول هذا إيه؟ هذا معناه التفضل وفقط ولا يشير إلى الوجوب، يقول هذا إيه؟ هذا حق تفضل وكرم، معناه أن الله قد يفعل وقد لا يفعل. نقول هو حق وهو واجب، لكن هذا الحق والواجب ما وجب من غيره، إنما وجب منه سبحانه وتعالى. وهذا الحق وهذا الوجوب وجوب تفضل به على خلقه، فأوجب على نفسه تفضلا منه عز وجل على خلقه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ كذلك لا ينام ولا ينبغي أن ينام، لا ينبغي هذا. الله سبحانه وتعالى هذا من كماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يفعل كذا وكذا، لأن هذا مقتضى كمال أسمائه وصفاته. لا تأخذه سنة ولا نوم من الصفات السلبية. احنا عندنا الصفات على قسمين باعتبارات طبعا عديدة، الصفات بتقسم باعتبارات عديدة. من اعتبار النفي والإثبات فعندنا صفات ثبوتية وصفات ايه؟ سلبية. ومن اعتبار تعلقها بالمشيئة وعدم تعلقها بالمشيئة فعندنا صفات ذاتية وصفات فعلية. يبقى الصفات تقسم باعتبارات متعددة، فباعتبار النفي والإثبات على قسمين: ثبوتية وسلبية. ثبوتية أي لا نفي فيها، وسلبية أي صفات فيها النفي، نفي النقص عن الله عز وجل. ونفي النقص عن الله سبحانه وتعالى الصفات المنفية ليس النفي فيها نفيا ايه؟ نفيا محضا، وانما النفي الموجود في الصفات لاثبات ما يضاده من الكمال. يعني ما عندنا نفي محض، ما عندنا نفي محض، انما عندنا نفي لاثبات ما يضاد من الكمال. فلا تاخذ سنة ولا نوم صفة سلبية ولا ثبوتية سلبية. طيب لإثبات ما يضادها من الكمال، ما الكمال؟ نقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته. نعم. والقاعدة في أسماء الله وصفاته أنه لا يوجد في صفات الله تعالى صفة سلبية محضة، ما في نفي محض عندنا، لأن نفي المحض يا أخواني عدم محض بس، فين الكمال الموجود؟ النفي المحض عدم محض، إذن ما فيه فائدة. لما تنفي نفيا محضا إيه الفائدة طيب؟ لأنه النفي المحض قد يكون لعدم القدرة على هذا. واحد يقول مثلا إيه فلان هذا ما ظلم أحدا يا أخي، والله ما ضرب أحدا يوما، ليه إن شاء الله؟ لأنه أصلا مشلول، هذا رجل مشلول ما ضرب أحدا لكونه غير قادر. فإذا النفي المحض ما في كمال، فقد لا يبقى. واحد يقول لك والله فلان والله ما نظر إلى امرأة أبدا، شوف رغم التبرج ورغم كذا لكن الله سبحانه وتعالى عافاه من النظر إلى النساء، والله ما نظر إلى امرأة قط، ليه؟ أعمى، ولم يزن قط، ليه؟ لأنه عنين. إذا النافي المحض ما يدل على كمال، إنما الكمال من أين يأتي؟ من إثبات ما يضاد هذا النفي المحض. فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. كذلك الإثبات عندنا يا أخوان، الإثبات عندنا إثبات يحمل في طيته أيضا نفي ما يضاده. فالحي القيوم إثبات يحمل في طيته نفي كل ما يتنافى مع الحياة والقيومية، فلا تأخذه سنة ولا نوم. فهناك التلازم بين النفي والإثبات في صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن. أيضا من القواعد هنا في مسألة النفي والإثبات أن طريقة القرآن والسنة أن الإثبات يكون مفصلا وأن النفي يكون مجملا، أن إثبات يكون إيه؟ مفصلا، وأن النفي يكون مجملا. ولهذا تجد الصفات الثبوتية كثيرة جدا في القرآن والمنفية قليلة. نعم. والقاعدة في أسماء الله وصفاته أنه لا يوجد في صفات الله تعالى صفة سلبية محضة، بل إنما تذكر الصفات السلبية لكمال ضدها، فلكمال حياته وكمال قيومته لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر. إخواني، من أعظم ما يتدبر في كتاب الله الأسماء والصفات، من أعظم ما يتدبر في أسماء الله في كتاب الله الأسماء والصفات. ولهذا قل آية إلا وأنت تجد الآية مقرونة باسم أو صفة أو يدل عليه الاسم والصفة بأفعاله سبحانه وتعالى. إما تجد الآية فيها الاسم فيها الصفة فيها الفعل وهكذا. نعم. ثم قال تعالى في الجملة الثالثة: له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة هنا خبرية تقدم فيها الخبر وهو قوله له، وما اسم موصول مبتدأ مؤخر، له يعني الجار والمجرور هنا متعلق بخبر وهو مقدم، وما هنا اسم موصول مبتدأ مؤخر مبني على السكون في محل رفع، واسم الموصول من صيغ العموم له ما في السماوات وما في الأرض. فما موصولة وهي من صيغ العموم، وعبر بما ليشمل الأعيان والأحوال. له ما في السماوات، له ما العموم هنا عائد إلى الأعيان. أعيان يعني يعني أعيان المخلوقات، الملائكة البشر الجن الحيوانات الطيور، هذه تسمى أعيانا. والأحوال أي وأعمال وأحوال الأعيان التي تصدر عنها. فالله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض عينا وحالا وفعلا، بل وما تكنه النفوس ولا يطلع عليها أحد، فالله عز وجل مطلع عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى خالق الأعيان والأعمال، خلافا لمن؟ خلافا للمعتزلة القدرية الذين قالوا بخلق الله عز وجل لأعيان، أما الأعمال فجردوا الله عز وجل عن الأعمال، قالوا الخلق هم الذين يعملون وهم الذين يخلقون أفعالهم. الله عز وجل خالق الأعيان وخالق الأعمال. فإذا له سبحانه وتعالى ما في السماوات، هذا معنى دقيق إخواني، هذا معنى عظيم جدا، هذا معنى عظيم جدا، إنه ما هنا دل على العموم، لأن أسماء الموصول تدل على العموم، تدل على العموم أسماء الموصول ما ومن وكذا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، أي كل من أحسن عملا إن الله عز وجل يضيع أجره، وهكذا. فالعموم نعيد عليه، لو ما في السماوات وما في الأرض، ها العموم عائد عليه على الأعيان والأحوال والأعمال والأخبار والنيات والإرادات، كل هذا راجع إلى رب سبحانه وتعالى، ما يخفى على الله عز وجل منه شيء أبدا، والحمد لله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه من عظمة الله، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن تغيب عنه مراقبة الله سبحانه وتعالى طرفة عين. فإن فكرت دبرت أسررت أعلنت فاعلم أن الله مطلع على ذلك. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، لطيف خبير، دق علمه سبحانه وتعالى وخفي علمه سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إن الله أعلم ما في السماوات وما في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ليست الأعيان فقط يا أخوان، لأن من الذي خلق الأعيان؟ الله. فكيف يخلق الله عز وجل الأعيان ولا يعلم أحوالها؟ كيف يخلق الله عز وجل الأعيان وتخفى عنه الأحوال؟ فالله عالم بالأعيان والأحوال، ترى في أعماق البحار من الحيتان والأسماك ما ترى، والله عز وجل خالقها وعالم أحوالها، ما تغيب عنه غائبة. وترى الطير في السماء، من الذي خلقها؟ إنه الله، وهو يعلم سبحانه وتعالى يعلم أحوالها وعوالم لا يطلع عليها الإنسان ولا يعلم كنها هذه العوالم أحد على الحقيقة عددا وإحصاء وأحوالا إلا من خلقها وهو الله سبحانه وتعالى. إذن له ما في السماوات. وتقديم أخوان المعمول وهو الجار والمجرور في اللغة العربية يدل على ماذا؟ على الحصر وعلى الاختصاص، أي له سبحانه لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر، هذا التقديم دل على الاختصاص، وأنه سبحانه مختص بهذا لا يشارك فيها أحد، فلا أحد يطلع على أحوال العباد وأعيان العباد والمخلوقات هذه إلا الله سبحانه وتعالى. انظر إلى سماء ذات أبراج، وانظر إلى أرض ذات فجاج، وانظر إلى بحار وأنهار وسيول وجبال وأودية، يا الله عوالم، نمل وحشرات وطير وبهائم وأنعام وإنسان، كل هؤلاء يعلم الله عز وجل أحوالهم، ما من دابة إلا على الله رزقها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا أعلمها، ولا حبة ورقة حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أبعد ذلك يراوغ الإنسان ربه ويقسم بالله تأخذ أيمانهم جنة ليصدوا عن سبيل الله، ويظن أنه بأيمان يخفى على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، احلف ما شئت وأقسم بما شئت، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ولهذا يوم القيامة يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. إذا كان يوم القيامة يوم تبلى فيه السرائر، تحلف فين رايح فين؟ يخادعون الله وهو خادعهم، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراكم فالتبسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، ويظنون أن المراوغة ستبقى، يمكن ندخل الجنة بالمرة، يعني خلاص هنظهر كذا وبالمرة، ما هو الله تركنا في الدنيا وأمهلنا، فظنوا أنهم على شيء، ظنوا أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. غرك إمهال الله، غرك حلم الله سبحانه وتعالى، غرك أن الله سبحانه وتعالى يجري في عباده من الحكم ما الله عز وجل به عليم، حين قواك ونصرك على المؤمن وأنت مثلا كافر فنصرك نصرا عاجلا تظن أنه بذلك تكون على حق وأن الأمر كذا وكذا وكذا، أبدا، والله سبحانه وتعالى من وراء خلقه محيط. نعم، فله ما في السماوات وما في الأرض، آية عظيمة جليلة، هذا العموم ليشمل الأعيان والأحوال. ومعلوم أننا إذا نظرنا الأعيان والأحوال وجدنا أن تغليب ما على من أولى، طبعا ما لغير العاقل ومن للعاقل. لهذا تجد أحيانا إن ما تجي فين؟ في من، مكان من، إذا أردنا التغليب، لأن الأعيان والأحوال أكثر من الأعيان العاقلة فقط. فالتغليب هنا لا من أجل أن غير العاقل في السماوات أكثر من العاقل، لأن هذا لا يمكن أن نجزم به، فإن الملائكة قد ملأوا السماوات. فالتغليب هنا لا من أجل أن غير العاقل في السماوات أكثر من العاقل، لأن هذا لا يمكن أن نجزم به، فإن الملائكة قد ملأوا السماوات، والسماوات أكبر من الأرض بكثير جدا. ما من موضع أربع أصابع من السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد، والبيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه، وقد كانت الدنيا من ملايين السنين، والمستقبل الله أعلم به. هؤلاء 70,000 ملك ولا يعودون إليه، مقتضاه أن الملائكة عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل، فلا يمكننا أن نقول إن غير العاقل أكثر من العاقل، لكننا نقول غلبت ما على من، لأن ما تشمل الأعيان والأحوال. يبقى تغلبنا باعتبار الأحوال، والأحوال غير عاقلة، ولكننا نقول غلبت ما على من، لأن ما تشمل الأعيان والأحوال. والمراد بالأحوال التصرف في هذه الكائنات، فالله له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا، ولهذا جاءت ما. وإذا قصدت الأحوال جاء بما حتى في العاقل، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأن المرأة تنكح لحالها ووصفها لا لشخصها، لا لشخصها، يعني هناك صفات وأحوال متعلقة بالمرأة، ليس تنكح امرأة لأنها أنثى فقط، الأنثى كثيرة، لكن لماذا تختار هذا ولا تختار هذه؟ فالنساء ما، وإن اشتركنا في وصف الأنوثة لكنهن يختلفن في الأوصاف التي يدعوك الشارع إلى ماذا؟ إلى النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، شوف الفائدة، هذه فائدة لغوية. فهنا ذكر ما ولم يذكر من، مع أن المنكوح من عاقل، مع أن المنكوح عاقل، لكن لماذا لم يذكر من؟ لأن المقصود هنا الأوصاف والأحوال. إذن له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا. وفي الآية حصر طريقة تقديم الخبر، وفي الآية حصر يبقى طريقه، يبقى طريقه، يبقى حصر طريقه تقديم الخبر. فله وحده ما في السماوات وما في الأرض، وإذا كان له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا فالواجب أن نخضع له، لأننا عبيده، والعبد يجب أن يخضع لمالكه وسيده سبحانه وتعالى. ولهذا العبد إنما يعود مادة العبد إلى المعبد، فالعبد بمعنى المعبد، والعبد بمعنى العابد، العبد بمعنى المعبد ومعناه المذلل المسخر الذي ليس له من أمره شيء، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. فالعبد بمعنى المعبد أي المسخر المذلل، وبهذا المعنى يكون كل ما في الكون عبد بهذا الاعتبار، أي كل ما في الكون مذلل مسخر له سبحانه لا يخرج عن أمره، ودي العبادة الكونية، إشارة إلى العبادة الكونية. وعبد بمعنى عابد، وهذه بقى القائم بالعبادة الشرعية، وهذه إنما تخص من المؤمنين. يبقى عندي عبد بمعنى معبد، وعبد بمعنى عابد. عبد بمعنى معبد، هذه العبودية الايه؟ الكونية، وهي بمعنى المذلل المسخر، يقال طريق معبد أي مذلل ومسخر. وبمعنى عابد أي إيه؟ قائم بالعبادة الشرعية، وهذه لا تكون إلى المؤمنين. فعبد بمعنى معبد عامة، وعبد بمعنى عابد هذه خاصة، هذه إيه؟ خاصة، هذه كونية وهذه شرعية، هذه عامة وهذه خاصة. نعم، ولهذا نجد أن الله ذكر الاثنين في القرآن، ذكر الاثنين في الايه؟ في القرآن، تجد العبادة الكونية موجودة، تجد العبادة الشرعية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، قال وكذلك يجب أن نصبر لقضائه، لأننا ملكه، وما كان ملك لله عز وجل فله أن يتصرف فيه كما يشاء، سواء كان هذا القضاء مما يتعلق بشخص الإنسان أو بأهليه أو بماليه أو بأصحابه أو ببلديه أو بسائر الناس. المهم أنه ما دام الملك لله فله أن يفعل ما يشاء. ولهذا أخواني إذا نزلت بنا المصيبة ماذا قلنا؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله لأن الله له ما في السماوات وما في الأرض، تملك أنت لنفسك شيئا؟ يا مسكين اجزع، اقتل نفسك كمدا وحزنا، تسخط، هل تغير من أمر الله شيئا؟ لا تستطيع أن تغير من أمر الله عز وجل شيئا. لهذا تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله له ما في السماوات وما في الأرض، السماوات جمعت والأرض أفردت، لكن بمعنى الجمع لأن المراد بها الجنس. له ما في السماوات، جمع السماوات، وما في الأراضين، فالأراضون سبع أيضا كما قال سبحانه خلق سبع سماوات من الأرض إيه؟ مثلهن، فسبع. لكن لما لم تجمع الأرض؟ الأرض الألف ولم دل على الجنس، والله أعلم أن الأرض لا تجمع، والله أعلم أن الأرض وإن كانت سبعا لكن الخلق المعروفة المكلفة المعهودة إنما يكون على أرض واحدة. أما في طيات هذه الأرض نعم توجد مخلوقات أشياء، ولكنها ما ليس يتعلق بتكليف ولا إخبار عنها ولا كذا، خلاف السماوات فإن في كل سماء ملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى، في كل سماء، في كل سماء من الأنبياء أرواح الأنبياء موجودة، كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فوجد في السماء الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا، لما تعلق بذلك عبادة وأحوال ومقامات وإخبار عن السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة ذكرت السماوات جمعا. وأما الأراضون فإن الحال هو الحال الذي يكون على الأرض المعهودة الإيه؟ المعروفة. نعم، ثم قال تعالى في الجملة الرابعة لهذا أخوان طالب العلم يحتاج إلى معرفة اللغة، يعني لا أن نقول مثلا الفراء قال فيها ستون وجها والكساء قال فيها ثلاثون وجها، ليس باللازم يعني التعمق هذا، لكن اللغة التي تفهم بها كتاب ربك وسنة نبيك، اللغة السهلة غير المعقدة، اللغة التي تعرف المراد الشرعي من النصوص من كلام الله ومن كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه اللغة التي ينبغي أن نعنى بها. فمعرفة اللغة مما يعين على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل كتابه بلسان عربي مبين. لكن ليست اللغة المعقدة وليست اللغة الأدبية العارية عن الضوابط الشرعية، ما قد يكون الإنسان يقول أنا أمهر الناس في اللغة، وترى على المنبر أو ترى في درس أو ترى مثلا إذا كلم الناس من أفصح ما يكون، يجي على قواميس اللغة ويأتي بالتراكيب الغريبة والتراكيب الشاذة، إنما اللغة التي يفهم الإنسان بها مراد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لغة السلف في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللغة التي تعين على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست اللغة المعقدة التي يجلس الإنسان يأتي بتراكيب، تجلس أنت إذا استمعت له يكون عندك قاموس بجوارك تفسر وتحلل وكذا وكذا، إنما اللغة السهلة التي نفوا بها المغرضلة، لغة الاستقامة، لغة النجاة، اللغة التي يعبر بها. انظر إلى ابن القيم حينما يتكلم، انظر إلى شيخ الإسلام لما يتكلم، انظر إلى الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لما يتكلم، كلمات الحقيقة تنخلع منها القلوب، كلمات بناءة، كلمات هي فحوى كتاب الله وفحوى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في الجملة الرابعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن اسم استفهام مبتدأ، وذا ملغاه، والذي اسم موصول خبر. من ذا الذي خبر من، والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل الإثبات بعده حيث قال، والمراد بالاستفهام هنا النفي، من ذا الذي يعني لا أحد. والعلماء يقولون بأن النفي إذا كان بصيغة الاستفهام فإنه أوقع من النفي المجرد، لأنه مشرب بمعنى التحدي. من ذا الذي، أخبرونا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، غير لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فهذا نفي مجرد. أما النفي إذا أخذت صيغة الاستفهام فإن فيه معنى التحدي، كما قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، فهذا يكون مشربا معنى التحدي. فحينما كنا نفي الاستفهام يكون في هذا المعنى. والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل إثبات بعده حيث قال: إلا بإذنه. ومتى جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي. هو كذا وإن زائد وخلافه، إنما هذا من جهة الإعراب يا أخواني، لا من جهة المعاني، فلو ليس حرف في القرآن زائد. وإحنا مر معنا الرسالة الماسعة القيمة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنه لا يوجد حرف في القرآن زائد، وهي رسالة ماسعة، أنصح بمراجعتها يا أخوان، أنصح بمراجعة هذه الرسالة، فقد أودع فيها علما غزيرا. ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى حرف زائد يعني من جهة المعنى، إنما يقال حرف زائد من جهة الإعراب، من جهة الإعراب، أما من جهة المعنى ما في حرف زائد في القرآن من جهة المعنى، إنما كل حرف وضع إنما هو لمعنى التأكيد، الإثبات، كذا. وقوله يشفع، الشفاعة في اللغة جعل الفرد شفعا، انتبه، جعل الفرد شفعا، يقال شفع، فوتر تصبح شفعا. إن شفعت ذاك الوتر المفرد واحد وتر، فإن كانت اثنتين يبقى هذا شفع. صليت ركعة، صليت وترا، فإن جعلت ركعة ركعتين صارت شفعا. فالشفع جعل الفرد شفعا، جعل واحد اثنين. وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بعدما يلحق من الهم والغم ما لا يطيقون لدفع مضرة، وشفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة لجلب منفعة. يبقى في الاصطلاح ما معنى الشفاعة في الاصطلاح؟ التوسط، انتبهوا، التوسط للغير في ايه؟ في جلب منفعة. او طيب مثال جلب المنفعة كدخول الجنة، فإنه لا يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بدخول الجنة، هذا جلب المنفعة. طيب وللفصل بين العباد، هذا دفع ايه؟ لدفع مضرة. يبقى التوسط للغير في جلب منفعة او دفع مضرة، ادي واحد. يبقى هذا المعنى الاصطلاحي، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي جعل الفرض ايه؟ شفعا، جعل الفرض شفعا. وفي الاصطلاح التوسط للغير في جلب منفعة او دفع مضرة. وعليه فلو سألت الميت أن يدعو الله لك أو أن تدعوه، فالكل شرك لأنه طلب الشفاعة من غير الله، ويكون هذا الشرك شرك بسببه الشفاعة، والشفاعة لا تكون إلا الله سبحانه وتعالى وحده. فهذا إنما استشفع بغير الله سبحانه وتعالى وبغير السبب الشرعي، فهذه تكون شفاعة شركية. صحيح أنه لو دعا الميت مباشرة هذا أعظم شركا، لكن أيضا حينما يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، حينما يقول له يطلب منه الوساطة ويطلب منه شفاعة، فهذا الذي كان يفعله المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فما الفرق إذن؟ لا فرق على الإطلاق، هنا لا فرق على الإيه؟ على الإطلاق. ولهذا تكون هذه من الشفاعة الشركية، من الشفاعة المنفية. نعم، إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الكوني، حتى أعظم الناس جاهن عند الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، حتى يسجد وأحمد الله بمحامد عظيمة تفتح عليه في ذلك اليوم، ثم يقول له ارفع راسك ويقول يسمع واشفع شفع. يعني حتى النبي الذي هو أعلى الخلق مقاما هذا ما يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع إلا لمن رضي الله عز وجل قوله وعمله. ولهذا لماذا لم تقبل شفاعة النبي في أبي طالب؟ ما قبلت شفاعة النبي في أبي طالب، لأن الله لا يرضى عن أبي طالب ولم يرضى عن أبي طالب. يبقى من ذا الذي يشفع عنده النبي؟ حتى النبي. فإذا انقطعت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن الله عز وجل، فكيف بشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا أحد أعظم جاه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال فيحد لي حدا. إذا حتى إذا أذن الله للنبي بالشفاعة ويشفع النبي يحد الله له حدا لا تجاوزه. الله أكبر. ولهذا أخواني لا بد للإنسان أن يعي جيدا الفرق بين إله ونبي، بين رب ورسول، لا بد. لا تدخل هذا الحق على هذا الحق أبدا، ولا تكون مشركا. ما في أنه أنت إذا كنت تشرك بالنبي يبقى أنت معفو عنك، لكن لو أشركت بغير النبي يبقى أنت مشرك. لا، إنما هذا شرك بالنبي أو بغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي غضب لما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله. ده هذا إيه؟ هذا في جزئية بس بسيطة جدا في نظر الناس، في نظر الناس، وهي أنه قارن بين مشيئة الله ومشيئة النبي. ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فكيف إذا قال مدد يا بدوي، أو قال مدد يا حسين، أو قال كذا أو كذا. نعم. طيب، ولا أحد أعظم جاها، ولا أحد أعظم جاها عند الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه جل وعلا ولكمال هيبته وكماله. وكلما كمل السلطان صار أهيب للملك وأعظم، حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه، أو أهيب للملك وأعظم حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلم. وانظروا وصف رسول قريش النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتوا. هذا عروة بن مسعود لما وصف الصحابة مع النبي، إذا تكلم سكتوا، كل ذلك من باب التعظيم. وتجد الملك إذا كان ذا هيبة في رعيته لا أحد يستطيع أن يتكلم في مجلسه وهو حاضر لقوة سلطانه. وقد بين الله عز وجل أنه لا يأذن بشفاعته إلا لمن رضي له قولا وإلى لمن ارتضى أن يشفع له، فلا بد من رضا الله عن الشافع والمشفوع له، كما قال سبحانه في آية واحدة اذكر الآية التي جمعت شروط الشفاعة. ها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ طيب فين شروط الشفاعة دي؟ إذن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى الإذن والرضا. ولذلك كانت آلهة المشركين لا تشفع لهم عند الله لأن الله لا يرتضيها، والمشركون لا يشفع لهم الأنبياء والصالحون، لأن هؤلاء المشركين غير مرضيين عند الله. وعلى هذا فشرط شفاعتي ثلاثة: إذن الله تعالى بها، ورضا عن الشافع، ورضا عن المشفوع له. تستطيع أن تقول ثلاثة واثنين، تقول إذن ورضا اثنان، أو ثلاثة حينما تفصل الرضا أي عن الشافع وعن المشفوع له. ثم قال عز وجل في الجملة السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والعلم عند الأصوليين إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، فعدم الإدراك جهل، والإدراك على وجه لا جزم فيه شك، والإدراك على وجه جازم غير مطابق جهل مركب. فعدم الإدراك فلو سئلت متى كانت غزوة بدر فقلت إما في الثانية أو في الثالثة فهذا شك، يبقى إدراك على وجه لا جزم فيه. طيب متى غزوة بدر؟ في السنة الخامسة، يبقى ده على وجه جازم لكن غير مطابق للإيه؟ نعم غير مطابق للحقيقة، يبقى ده جهل مركب. طيب متى غزوة بدر؟ لا أدري، ده اسمه إيه؟ عدم إدراك، يبقى ده جهل بسيط. وأسلم شيء الجهل البسيط، إياك والجهل المركب. لا أدري أدي ترفع صاحبها، لا أدري، وهي من العلم يا أخوان، هي من العلم. ولهذا الحافظ ابن حجر علق على حديث جبريل لما سأله عن الساعة، قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عن أبي علامة السائل. في آخر الحديث قال النبي: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال ابن حجر فدخل بهذا أن إيه؟ أن قول لا أدري من الدين الذي ينبغي أن نتعلمه، هذا من الدين الذي ينبغي أن نتعلمه، أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه قال لا أدري، ولا زالت لا أدري ترفع قدر صاحبها. والله عز وجل يعلم أشياء علما تاما شاملا بها جملة وتفصيلا، وعلمه ليس كعلم العباد، يعني علم الله ليس بال يعني العمومات دون التفصيلات، لا، علم الله عز وجل بالجزئيات والتفصيلات. ولذلك قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم المستقبل، وما خلفهم الماضي. وما أيضا من صيغ العموم فهي شاملة لكل شيء، سواء كان دقيقا أم جليلا، وسواء كان من أفعال الله أم من أفعال العباد. وعلمه ما بين أيديهم يقتضي أنه لا يجهل المستقبل، وعلمه لما خلفهم يقتضي أنه لا ينسى الماضي. ولهذا يا أخواني الله أخبر نبيه بما يحصل فين؟ بما يحصل في العهود المتأخرة. إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين. منين عرف النبي؟ بوحي. إذا الله يعلم ما سيكون، علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. واختص الله عز وجل بعلم ذلك، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. إذ السحرة لا يخبرون بهذا، السحرة إنما يكون عندهم علم خفي مما يخفى عليك مما وقع، فيكون من الغيب النسبي، هو بالنسبة لك غيب، لكن بالنسبة لما لهم ليس بغيب، لأن الله أعطاهم ما لم يعطك من الإمكانات. فالجن قد يعلم ما لا تعلم أنت، نظرا لإمكانات يطير يروح يأتي يسترقون السمع إلى آخره، لكن لم يعد غيبا، إنما غيب نسبي بالنسبة لك، بالنسبة لك. أما الغيب المطلق ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا، عالم الغيب والشهادة. نعم. قال: ولهذا لما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، قال: علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يضل في المستقبل ولا يجهل عز وجل ولا ينسى في الماضي. طيب هنا الله لا ينسى، وقال تعالى أيضا وما كان ربك نسيا، ومع ذلك قال الله في القرآن نسوا الله فنسيهم، فأثبت النسيان نفسه ونفى النسيان عن نفسه، فكيف نجمع بين النسيان المثبت والنسيان المنفي؟ ها؟ ها؟ فضل. أيوة أنت. المقصود هنا الطارق. تمام. وما كان ربك نسيا؟ هذا الذهول عن الشيء. فالنسيان يطلق ويراد به الذهول عن الشيء، ويطلق ويراد به الترك. أما الذهول عن الشيء فالله لا يوصف به أبدا، قال سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. أما النسيان الذي هو بمعنى الترك نعم، فالله عز وجل خذلهم ولم يوفقهم وتركهم أهملهم. نعم. قال تعالى وهي الجملة السابعة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الضمير في يحيطون يعود على ما في السماوات وما في الأرض، أو على الهاء في قوله ما بين أيديهم وما خلفهم، أي لا يحيطوا هؤلاء الذين علم الله ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فبين كمال علمه ونقص علمهم، وهكذا يقرن الله بين صفاته وبين صفة العباد. طيب لماذا؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. ليه يا اخواني؟ بضدها تتميز الأشياء وتتبين الأشياء، ليتبين بذلك كماله ونقص المخلوق. نعم. كما أن الله أيضا يقرن بين ذكر أهل الجنة وذكر أهل النار في القرآن كثيرا، ليتبين لك الفارق بين الحالين والمقامين. وعلم في قوله علمه مصدر، ويحتمل شيء من علمه مصدر، يحتمل أنه على بابه، ويحتمل أنه بمعنى معلوم، ويحتمل شيء من علمه أو من معلومه، أي لا يحتمل شيء مما يعلمه الله إلا بما شاء أن يعلمهم إياه. هذا احتمال. واحتمال ثان: ولا يحتمل شيء من علمه أي من علمهم بنفسه وصفاته، يعني أنهم لا يحتمل شيء يعلمونه في نفس الله أو في صفاته إلا بما شاء الله عز وجل. فالإنسان ما يعلم عن أسماء الله وصفاته إلا بما أعلم الله به عن نفسه. ولهذا نحن نقول الأسماء وصفات توقيفية. ليه؟ لأنه لا علم لنا بها إلا بما أعلمنا الله عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه أي علم أسماء وصفاته أو من معلومه مما أعلمه الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. كما قال تعالى: اعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالآيات محتملة للمعنيين جميعا، وكلاهما صحيح باعتبار الآية. فنحن لا نعلم شيئا من ذات الله أو صفاته إلا بما شاء علمنا به، فهو الذي علمنا أنه استوى على العرش. وهذه أشياء أخواني لا تعرف بالعقل، إنما تعرف بالنقل. وهو الذي علمنا على سيدنا الرسول أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا أمر لا يعرفه عقله، إنما مدار على ماذا؟ على النقل. ولهذا الذين قدموا العقل على النقل حرفوا الايه؟ المنقول، وقدموا المعقول، فقالوا تنزل رحمته. أأنتم أعلم أم الله؟ وهكذا بقية الصفات لا نعلمها إلا بما شاء، وكذلك معلوماته. ولهذا لما أخفى الله علينا كنها وكيفية صفاته أن لنا أن نطمع في معرفتها، فينزل ربنا نزولا يليق بالجلال. له كيف، هو له كيف، نزول له كيف، لكن الكيف هذا ما هو؟ لم يطلعنا الله، فأطلعنا الله على الصفة وهي النزول، ولم يطلعنا على الكيف، لذا نقول بالنزول ونثبته على ما يليق بجلاله، ونفوض الكيف لأننا لا نعلمه. وكذلك معلوماته سبحانه وتعالى التي يعلمها في السماوات وفي الأرض لا نعلمها إلا بما شاء، فهو الذي أعلمنا أن هناك ملائكة، وهو الذي أعلمنا أن هناك سبع سماوات. من ذا الذي أعلمنا أخوان في أن السماوات سبع والأرض سبع وكذا، وأن الملائكة، وأن الملائكة تدخل، هناك من يدخل البيت المعمور كل يوم كذا وكذا، من الذي علمنا بذلك؟ إنه الله رب العالمين. وكذلك بقية المعلومات لا نحيط بها علما إلا بما شاء الله، حتى المعلومات التي بين أيدينا يجهل كثير منا إلا إذا شاء أن نصل إلى علمها. ولهذا تجد المخترعات تتواكب مع العصر. يفتح الله لأهل كل زمان من المعلومات ما تستقيم به حياتهم، ولهذا الأشياء دي موجودة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. فتح العلم بها حسب العصر، حسب الايه العصر، ولهذا لسه تأتي المخترعات. ولهذا من الجهل أن تصادم علم الله بالمخترعات وتظن أن الناس لما وصلوا لهذه القمة في مثلا في المعلومات والاختراعات وكذا، هذا بما فتح الله لهم. ففتح الله سبحانه وتعالى على الإنسان بما كانت السفينة، فتح لهم علم السفينة أن يصنعوا السفينة ويسيرون بها، لكن علم طائرة قطعة حديد تمشي في الهواء ما كان عندهم هذا. ففتح الله عز وجل لنا علم إيه؟ الطائرة ليتناسب. الاتصالات، ما كان هناك الاتصالات، كان يرسل الرسول يجلس الشهور في الطريق، الآن في لحظة تكلم أمريكا، في لحظة تكلم الصين، والله أعلم ماذا سيكون بعد ذلك، بل قيل بالصوت والصورة، تكلم وترى بالصوت والصورة، موجود الآن طبعا، موجود مش قيل هو ذا موجود الآن في كثير من الأجهزة، تكلم عبر الجهاز بالصوت ولا إيه؟ بالصوت والصورة. هل فتح الله معلومات موجودة، لكن فتح الله سبحانه وتعالى على الإنسان بما يناسب العصر الذي يعيش إيه؟ الذي يعيش فيه. إذن ولا يحيطون بشيء من علمه عائد على معنيه، ها من يذكرهما؟ عائد على معنيه أو محتمل، ها في ذلك معناه شريف. ولا يحصل بشيء من علمه، إما أن يبقى المصدر علمه عليه من علمه أو من معلومه، فمن علمه ذاته، من علم ذاته من جهة الأسماء والصفات. فالله عز وجل لا نعلم عنه إلا ما أعلمنا هو عن نفسه أو معلومه. فالله عز وجل يعلم ما في السماوات وما في الأرض. معلوم الله في السماوات وفي الأرض ما يحيط أحد به إلا بما شاء، فالله سبحانه وتعالى أعلم هنا بما شاء، أعلم عن الملائكة، أعلم عن عوالم كثيرة جدا، أعلم عن كذا وكذا، هذا بما شاء. نعم. ففي الإنسان أشياء لم يصلوا إليها حتى الآن، وكانوا يصلون إليه شيئا فشيئا، فصارت الآية شاملة المعنيين جميعا. فنحن لا نعلم شيئا مما علمه الله حتى فيما يتعلق بنا أنفسنا إلا ما شاء الله، حتى فيما يتعلق بأنفسنا، يعني الإنسان بأجهزته وبما يكون فيه، هذا أيضا ما يعلمه الإنسان إلا بما أوجب، إلا بما فتح الله سبحانه وتعالى الإنسان به علمه. شوف علم الطب الآن كيف تقدم وتطور وغير ذلك، ولكن هذا بمقتضئه ما أعلمنا الله به عز وجل، كما أننا لا نحيط بشيء يتعلق بذاته وصفاته إلا بما شاء. وقول إلا بما شاء استثناء بدل، استثناء بدل من قوله شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يبقى بما شاء ذا بدل من إيه؟ من شيء، لكنه بإعادة العامل وهي الباء إلا بما شاء، ولا في الأصل إلا ما شاء. وقول بما شاء ما يحتمل أن تكون مصدرية، أي إلا بمشيئته، ما مصدرية يعني إيه؟ يعني أنا تؤول فيما بعدها في تأويل مصدر، يبقى بمشيئته. ويحتمل أن تكون موصولة، أي إلا بالذي شاء، وعلى التقدير الثاني يكون العائد محذوفا تقديره إلا بما شاءه. فما شاء الله أن يعلمه الخلق أعلمهم إياه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو مخلوقاته التي هي المفعولات أو مشروعاته التي أوحاها الله تعالى إلى رسله. ثم قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع بمعنى شمل وأحاط، وسع كرسيه كما يقول القائل وسعان المكان أي شملني وأحاط بي. والكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له، وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ولولا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن قيل عنه أنه يأخذ، ولولا أن ابن عباس ممن قيل عنه أنه يأخذ عن الإسرائيليات لقلنا أن له حكم الرفع، لأن هذا من علم الغيب وعلم الغيب لا مجال الاجتهاد فيه. والصحابي إذا قال قولا لا مجال الاجتهاد فيه فإن له حكم الرفع، إلا أنه إذا كان من باب الإخبار فإن الصحابي إذا عرف أو عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يحكم له برفع الاحتمال أن يكون مما تلقاه عن بني إسرائيل. والعلماء يتحرون غاية التحري فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحكمون بالرفع إلا مع انتفاء جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحول بينه وبين الحكم بالرفع. على كل، فأهل السنة والجماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم وأئمة التحقيق. وقد قيل إن الكرسي هو العرش، ولكن ليس بصحيح، فإن العرش أوسع وأعظم وأبلغ إحاطة من الكرسي. وروي عن ابن عباس أن الكرسي علمه، لكن هذه الرواية لا أظنها تصح عن ابن عباس، وذلك لأن هذا المعنى ليس معنيا لهذه الكلمة في اللغة، أو ليس معنى لهذه الكلمة في اللغة العربية ولا في اللغة العرفية، فهو بعيد جدا من أن يصح عن ابن عباس اللي هو تفسير الكرسي بالإيه؟ بالعلم، يعني بعيد. لا، حتى في اللغة العربية نقول يحتمل وجها، أو حتى في اللغة العرفية التي يتعارف بها الإيه؟ الناس. فالكرسي موضع القدمين، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة التي بالنسبة لنا من عالم الغيب. ولهذا يقول الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أفلم ينظروا إلى الكرسي أو إلى العرش، لأن ذلك ليس مرئيا لنا، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمنا به. فهذا من الإيه؟ من الغيوب. فهذا من الغيوب. ولهذا وصف الله عز وجل العرش بأنه كريم وبأنه مجيد، وقال تعالى وسع كرسي السماوات والأرض. قول السماوات والأرض هذا يؤيد مذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغير المحققين من أن السماوات والأراضين كلها كروية الشكل، لأن هذا أمر معلوم بالحس وكذلك معلوم بالخبر، وإن كان علمه بالخبر قد خفي على كثير من الناس السابقين. ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله إذا السماء انشقت وأذنت بربها وحقت وإذا الأرض مدت، وهذا يوم القيامة. فقوله وإذا الأرض مدت يقتضي أنها الآن غير ممدودة، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمد يوم القيامة مد الأديم، وهذا من باب التأكيد. يعني وإذا الأرض مدت هذا في بيان اختلاف أحوال السماوات والأرض، فالسماء تنشق والأرض تمد، فلو كانت الأرض ممدودة أصلا ما قال مدت لأنها هي ممدودة، فمعنى ذلك أنها إيه؟ تمد يومها، وإذا مدت يومها فإنها كروية اليوم. ومن الدليل أيضا قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. التكوير بمعنى التدوير، ومنه قولنا أكوار العمامة. ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعقبان على الأرض، فإذا كان يتعقبان على الأرض لزم من ذلك أن تكون الأرض كروية، لأنه لا يكور الشيء إلا على كوره، وهذا أمر مشاهد الآن أنها كروية. وإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فهو دليل على أنه مكور. أما العرش فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه على سمواته مثل القبة، والقبة غير مكورة لكنها غير مسطحة أيضا، فإنها كقبة الخيمة يكون وسطها مرتفعا. ثم قال تعالى ولا يؤوده حفظهما، يؤوده أي يثقله ويشق عليه. حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، وهذه الصفة صفة سلبية. لا يؤوده أي لا يثقله حفظهما، فتكون هذه الصفات من الصفات السلبية، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم. ما الذي يتطلبه الحفظ حتى نعرف أن هذا النفي لكمال هذا الشيء الذي يستلزمه الحفظ؟ لا يؤوده حفظهما، احنا عندنا النفي لإثبات ما يضاد من الكمال، أين الكمال هنا الثابت؟ الجواب أنه يتطلب الحياة والعلم والقدرة والقوة والرحمة ويمكن صفاته، فيبقى لا يؤد حفظهما يعني لا يثقله لكمال قوته وكمال قدرته وكمال علمه وكمال حياته وهكذا. فالمهم أن هذا النفي يتضمن كمال علم الله وقدرته وقوته، كمال علم الله وقدرته وقوته ورحمته وما إلى ذلك من الصفات الذي يستلزمها حفظه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وهو العلي العظيم: مثل هذه الجملة طرفاها معرفتان. ما طرفاها؟ هو والعظيم، تفيد الحصر، فهو وحده العلي أي ذو العلو المطلق، وأما العلو المقيد فإنه يثبت الآدميين، أنت لك علو، قد يكون لك علو لكن هذا علو مقيد، علو فوق السطح، علو فوق كذا، أيضا علو فيما يتعلق بالصفة، أنت قدرك عالي لكن هذا علو نسبي، أما العلو المطلق فإنه لله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي على الكفار لا مطلقا، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الإيه؟ الأعلون. الأعلون على مين؟ على أعدائكم، على الكفار، وليس العلو المطلق، لكن العلو المطلق لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ثم إن علو الله تبارك وتعالى عند أهل السنة والجماعة ينقسم علو ذات وعلو صفات. أما علو الذات فهو أن الله عالم بذاته فوق كل شيء وكل شيء تحته عز وجل، والله عز وجل فوقها بذاته، أن الله عالم بذاته فوق كل شيء وكل شيء تحته سبحانه وتعالى، والله عز وجل فوقها بذاته، كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. وأين العرش؟ العرش أعلى المخلوقات وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، إذن هو فوق المخلوقات سبحانه وتعالى بذاته، ولهذا نص أهل السنة الجماعة على هذا الضابط بذاته، لينفي الطمع، لينفي أهل السنة والجماعة الطمع في أن نقول بأن العلو هنا علو الصفات فقط، لا، هذا علو صفات وعلو ذات، فهو سبحانه وتعالى بذاته على العرش. طب إن قال قائل أنتم تقولون أنه أهل السنة ما يقولون شيء إلا بدليل، فما الدليل على أنه بذاته فوق عرشه؟ كلمة بذاته فيه فين الدليل على أنه بذاته فيه؟ فين هي؟ ها؟ طيب ما الدليل؟ طيب ده إثبات علو الله. كلمة بذاته لو قالك فين الدليل على بذاته ديت؟ والأصل إن إحنا في ألفاظ العقيدة وكذا أننا لا نأتي بلفظ إلا بدليل، فإذا قال لك فين الدليل بذاته؟ أنتم تخترعون يا أهل السنة وتقولون نحن نتقيد بالكتاب والسنة في كذا، فين بذاته دي؟ وحيد يعني إضافة الفعل هنا له سبحانه وتعالى دليل أنه بذاته، فالرحمن بذاته، وهذه أصلا تحصيل حاصل أن أقول بذاته، ولكن هي هنا لبيان المعتقد. فحينما أقول أنا ولله المثل على أكلت شربت ركبت السيارة، هل يحتاج أقول بذاته؟ ما يحتاج أقول بذاته، هذا معلومة، لأنني إذ أركب فبذاتي، إذ آكل فبذاتي، إذ أشرب فبذاتي، لكن لما حصل الخلط وتكلم من لم يفهم ومن لم يعقل وقال يثبت علو الصفات لا علو الذات، فاحتاج أهل السنة الجماعة أن يبينوا كلمة بذات، وإلا حينما نتكلم عن علم الله نثبت له العلم ما نقول علم الله بذاته، علم رحمة الله بذاته، قدرة الله بذاته، فمعروف يعني هذا العلم والقدرة وكل هذه الصفات ثابتة لذاته سبحانه، فالله يعلم بذاته ويقدر بذاته وهكذا. نعم. وأما علو الصفة فهو أن الله متصف بالصفات العليا كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. فكل صفة اتصف الله بها فهي صفة كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فإن قلت لماذا هذا التقسيم، هل عندك فيه دليل من الكتاب والسنة؟ وهل رأيت ذلك في كلام الصحابة؟ علو الذات، علو الصفات، هذا منين جايبه؟ من أين أتيت به؟ هل قاله الله؟ هل قاله رسول الله؟ هل قاله الصحابة؟ فالجواب لا، بس خلاص الحمد لله ويجري. طيب تعالى افهم الأول، تعالى لا شيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا قاله الصحابة لا نؤمن به ويجري، مثل ما قال الرجل ابن عمر في عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال نشدتك الله، هل تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. طيب هل تعلم أن عثمان لم يفر يوم أحد؟ قال نعم. هل تعلم أن عثمان لم يبيع بيعة رضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر وراد أن يمشي. قال ابن عمر لا، تعالى تعالى تعالى، أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه كان مشغولا بابنة رسول الله ولقد أسهم له رسول الله، أما أنه ممن فر يوم أحد فإن الله قال ولقد عفى الله عنهم، عفى الله عن هؤلاء. أما يوم الحديبية أفترى يد عثمان مع رسول الله أفضل أو يد رسول الله لنفسه؟ إن النبي قال هذه يد عثمان وبايع بيد عثمان، قال هذه يد عثمان. طيب الأفضل يد الرسول التي مثلت عثمان ولا يد عثمان لنفسه؟ أي نعم. فممكن الناس تفرح، ولهذا ممكن يأتيك واحد يقول هل الدخان في كتاب الله؟ ها الله يقول ما فرطنا في كتابي من شيء، هل الدخان في كتاب الله؟ تقول لا. يقول لك بس خلاص لا تكلمني بعد ذلك، لا أريد شيئا. طيب في السجائر، هذه في سنة رسول الله؟ هل قال رسول السجائر؟ لا ما قال. طيب هل قال الصحابة السجائر؟ لا ما قال الصحابة. طيب شيء ما قاله الله ولا قاله رسول الله ولا قاله الصحابة، تيجي تحرم هذا على الناس؟ ولهذا أخي انتبه لرفع الشعار دون أصوله وضابطه. كثير من الناس قد يرفع شعارا لكن شعارا سطحيا، فيأخذ طرفا أو فيأخذ لفظه ويترك مفهومه. زي كل خير في اتباع من سلف، زي أنا سلفي، سلف يعني كتاب سنة فهم سلف الأمة، ثم تجد الواقع أبعد ما يكون عن فهم سلف الأمة والسير على طريقة سلف الأمة ومسالك سلف الأمة. فهنا شيء صحيح تقسيم هذا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الزهرة. والمراد ليس في الكتاب لفظه بهذه الطريقة، ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفات في كلام الصحابة في كلام الرسول. نعم لا يوجد اللفظ التقسيم هذا، لكن هل لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول ولا في كلام الصحابة لا يوجد معناه ودلالته ومفهومه؟ لا، بل الكتاب كله مليء بهذا، والسنة كلها مليئة بهذا، والصحابة رضوان الله عليهم قرأوا هذا وتلقوا هذا ولم يخالفوا إيه؟ ولم يخالفوا هذا. يقول فالجواب لا، لكني اضطررت إليه حين حصر النفاة أهل التعطيل، حصر النفاة أهل التعطيل العلو بعلو الصفة فقط، وقالوا إنه عال علوا وصفيا لعلوا ذاتيا، ثم انقسم هؤلاء المعطلة الذين نفوا علو الذات إلى ما يأتي. فالمهم أن أئمة السلف رحمهم الله ومن جاء بعدهم اضطروا إلى التقاسيم لأنهم ابتلوا بقوم كانوا ينفونها، فاضطروا إلى أن يثبتوها بمثل هذه الطرق. فده يبقى إيه؟ بيان ما في القرآن، بيان تفسير ما في القرآن. يبقى التقسيم هذا من باب التفسير، والله عز وجل يقول والراسخون في العلم، ومعلمة أولئك إلى الله والراسخون في العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يدعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا تفسير لما في القرآن، هذا تفسير لما في القرآن. حينما نقول ما في القرآن من علو الله عز وجل نجد أنه علو ذات الرحمن على عرش سوى ثم استوى على العرش الرحمن يخافون ربهم من فوقهم، وفي علو صفات وهو القاهر فوق عباده. إذن إحنا ما خرجنا عن القرآن، ما خرجنا عن الإيه؟ عن القرآن. إذن هذا موجود في القرآن وليس موجودا في القرآن. موجود في القرآن إيه وليس موجودا إيه؟ موجود في القرآن معناه دلالته مفهومه، وليس موجودا في القرآن يعني الله، بمعنى أنه التوحيد العلو ينقسم إلى وينقسم إلى، لكن آيات القرآن كلها هي هذا الإيه؟ التقسيم. فنحن لو قلنا وهو العلي فقط، ثم جاء معطل ناف جاحد وقال العلو بصفاته، فماذا يفهم العامة؟ لا يفهم العامة من ذلك إلا أنه علو صفات. فإذا قلنا أنه عالم بذاته وصفاته فهم العامة هذا المعنى. ثم إن العامية أول ما يتبادر إلى ذهن علو الذات، والعجب أن هؤلاء النفاة المعطلة ينكرون ما يتبادر إلى الذهن ويقرون أمرا لا شك أنه داخل في معناه لكنه لا يتبادر إلى ذهن كثير من الناس. يعني أول ما تقول العامي بعلو الله، أول ما تبادر إلى ذهن علو الذات على العرش، ليس علو الصفات، علو الذات، وإن كان علو الصفات داخل في هذا. فالفطرة قاضية بأن الله عز وجل على عرش، يعني له علو الذات سبحانه وتعالى. فهذا أول ما يتبادر إلى الذهن. النفاة أنكر ما يتبادر إلى الذهن بغير علم ربما، وشوشوا على الناس حتى أصبحت من المشاكل الله في كل مكان ولا على ذاته، وصنف العلماء في العلو وهو معروف. يعني سل هذا الرجل البسيط الفلاح الذي ما درس كتابا أبدا، قل له ادعو الله كده، ادعو الله يقول لك يا رب يا رب ويتجه إلى السماء. قل له طيب الله فين؟ قل له الله فين؟ سيشير إليك في السماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. من أنا أنت رسول الله؟ قال اعتق فإنها مؤمنة. ولكن هذا هؤلاء جعلوا المعلومة بالضرورة جعلوه ملبسا على الناس. وهؤلاء المعطلة لما نفوا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين. قسم قالوا إنه بذاته في كل مكان، وإذا كان الله فيه بذاته فإما أن يشغل حيزا على قولهم أو لا يشغل. فإن شغل حيزا لازم أن يملأ الأمكنة ولا يكون فيها مكان لأحد، ولم يشغل حيزا فهو معدوم، ولا يمكن أن يقولوا إن ذلك مثل الهواء وشبه، لأن ذلك لا يستقيم له. يعني الذين نفعوا علو الذات تكفين الله، أنتم قلتم الله ليس على عرشه، إذن فين؟ فمنهم من قال في كل مكان. طيب في كل مكان فين؟ إما أن يشغل حيزا أو لا يشغل. إذا ما شغل حيزا إذن عاد إلى العدم. طيب إذا شغل حيزا فما يشغل حيزا دون حيز، يشغل كل إيه؟ كل مكان، بحيث لا يبقى لأحد مكان. والقسم الثاني قالوا إنه سبحانه وتعالى ليس في علو ولا سفل ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. أمال إيه؟ ولا طبعا عايزين إثبات. إذن فين الله الذي نعبده؟ الذي نعبده أين هو؟ قالوا هذا تعطيل محض، لأن هذا هو وصف العدم. قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أشد إحاطة من هذا الوصف. قال بعض أهل العلم، والقسم الثاني قالوا أنه سبحانه وتعالى ليس في علو ولا سفل ولا داخل عالم ولا خارج عالم، ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا منتصر ولا منفصل، وهذا تعطيل محض، لأن هذا وصف العدم. ولهذا يا أخواني هم المعطلة دول يصفون وجودا، لكن الوجود فيه يقولون نحن نصف ذاتا، نثبت ذاتا ونثبت وجودا. فين الوجود هذا؟ يعجز هؤلاء، لا داخل عالم ولا خارج العالم. إذن هذا وجود في الذهن لا في الحقيقة، ففي الحقيقة ليس يوجد معبود للناس. ولهذا قالوا المعطل يعبد عدما في حقيقة قوله، يقول هذا باللازم إلى أنه يعبد إيه؟ يعبد عدما. يبقى الذين نفوا أن الله على عرشه بذاته انقسموا إلى فريقين. فريق قال إنه بذاته في كل مكان، وبعدين هذا يوجه إليهم السؤال، بذاته في كل مكان، إما أن يشغل حيزا أو لا، إذا ما شغل إذا عاد إلى العدم، إذا طب إذا شغل لن يشغل مكانا دون مكان، لأنه يتنافى مع عبارة في كل مكان، وإياك أن تخرج أماكن نجسة، إذن هو ليس فيها، يبقى خالف إطلاقك وعمومك. ولهذا أهل الباطل يتناقضون. طيب وإن قلت والقسم الثاني قال لا، لا داخل عالم ولا خارج عالم ولا كذا ولا كذا ولا أعلى ولا أسفل ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، قال بعض العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أشد إحاطة من هذا الوصف، يعني لو قيل لنا صف العدم لقلنا لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. حتى قال غلاة المعطلة قالوا لا نصفه بأنه موجود ولا نصفه بأنه معدوم، لأننا لو صفناه بأنه موجود فقد أشبه الموجودات، ولو وصفناه بأنه معدوم فقد أشبه الإيه؟ المعدومات. يبقى إذن صار الله مستحيلا. سبحان الله، قوم يا أخواني عجزوا عن معرفة ربهم فكيف يعبدونه؟ ولهذا ما نقول الأمة، الأمة مختلفة في الرب. صحيح أهل السنة يعرفون ربهم، لكن الأمة باعتبار مجموع الأمة فالرب سبحانه وتعالى الأمة مختلفة فيه. فانظر كيف أدى بهم تعصيل ما ثبت بالمنقول المعقول إلى أن يقولوا ما لا يقبل حسن ولا عقل ولا نقل. وقد قررنا فيما سبق أن علو الله دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأن أدلة الكتاب والسنة في ذلك متنوعة، فطارة بذكر العلو وطارة بذكر الفوقية وطارة بذكر صعود الأشياء وطارة بذكر نزولها منه إلى غير ذلك مما هو معروف. وكذلك السنة جاءت قولا وفعلا وإقرارا، كلها تثبت علو الله بذاته بجميع بقى التصريفات، إثبات العلو وإثبات الفوقية وإثبات العروج وإثبات النزول. فمثل القول قول النبي ربنا الله الذي في السماء، والفعل كإشارة إلى السماء اللهم بلغت، يوم عرفة في أكبر مجمع الإسلاميين حين قال اللهم فاشهد. وأما الإقرار فقد قال الجارية أين الله فقالت في السماء فقال اعتق فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فالسلف مجمعون على ذلك، ولم أن الله فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم أن إنه في كل مكان، ولا قال إنه لا فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل أبدا. وأما العقل فدلالته عليه من وجهين، الأول أنه العلو، أن العلو صفة كمال، فإذا كان صفة كمال لازم من ذلك أن يكون ثابتا لله، لأن الله قد ثبت له صفات الكمال من كل وجه. والثاني إما أن نقول إن الله عز وجل فوق العالم أو تحته أو يمين أو شمال، فأيها الذي يدل على الكمال؟ الفوق، لأنه إذا كان تحت كان أنقص من المخلوق، وإن كان محايثا كان مساويا له في الكمال. المحايث يعني شمال يمين محايث، فلازم أن يكون فوق كل شيء. وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن الله تعالى فوق السماوات، ولهذا عندما يدعو الإنسان ربه يفزع إلى السماء. لما كان أبو المعالي الجويني رحمه الله وهو ينكر الاستواء على العرش والعلو الذاتي كان يقرر أن الله كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، يريد أن ينكر الاستواء على العرش، فقال له أبو العلاء الهمداني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، لأن دليل استواء الله على العرش سمعي، ولولا السمع ما عرفنا ذلك، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، فجعل يضرب على رأسه ويصرخ بأعلى صوته حيرني الهمداني حيرني الهمداني، وعجز أن يجيب لأن الأمر فطري لا يمكن إنكاره. والعجيب أن هؤلاء الذين ينكرون علو الله هم بأنفسهم إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى السماء. ولا أدري عن هذا الرجل كيف يواجه ربه يوم القيامة، واعتقد أنه في كل مكان بذاته أو أنه ليس موجودا في داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت. طيب فين ربك؟ طيب فقد، فقد يعني أنا أسألك يا جهمي أين الله؟ أين الله هذا الذي نعبده؟ فين؟ أنا أعرفه أين أنت، فكيف لا أعرفه أين ربي سبحانه؟ أين هو؟ نعبد من؟ نتوجه إلى من؟ طب ما صفاته؟ ده هذه مسألة، ده هذا في الوجود. إنما إذا سألت عن صفاته سميع، لا لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا خبير. إذن أنت تعبد عدما، أنت تعبد عدما، لا سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا فوق ولا تحت ولا على العرش ولا في كل مكان ولا في أي شيء. وقوله العظيم أي ذو العظمة، والعظيم من كل شيء والجليل البالغ في الصفات كمالها، كما قال تعالى ولها عرش عظيم. والعظيم من كل شيء هو الجليل البالغ في الصفات كمالها، كما قال تعالى ولها عرش عظيم. فالعظيم من كل شيء هو الشيء الذي يكون بالغ الأهمية وبالغ الصفات. طيب الفوائد: إثبات خمسة أسماء أو ستة، لأني في شك من أن أجعل إله من الأسماء لأنه نكر هنا، وكل اسم منها دال على صفة، مش الله، الله ثابتة، لكن يقول يعني لا إله، يقول من أسماء أن أجعل إله من الأسماء لأنها نكرة هنا، وكل اسم منها دال على صفة. إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية في قول لا إله إلا هو يدل على هذا التفرد، إيه؟ يدل على هذا التفرد النفي والإثبات، النفي والإثبات. طب ما وجه التفرد في النفي والإثبات؟ ما وجه التفرد؟ أن الإثبات وحده لا ينفي، وأن النفي وحده عدم محض، ما ينفي الضد، ما يثبت الضد، إنما لا إله إلا هو صار فيه إيه؟ النفي والإثبات. الثالث: الرد على المشركين الذين أثبتوا مع الله إلها آخر بل آلهة، الرد على المشركين الذين أثبتوا مع الله إلها آخر بل آلهة. الرابع: إثبات صفة الحياة وأنها حياة كاملة. طيب الخامس: إثبات القيومية لله عز وجل قوله القيوم، وهذا الوصف ليقول الآدمي، فليس هناك إنسان قائم بنفسه، ولهذا يقول العلماء بأن الله عز وجل واجب الوجود وغيره ممكن الوجود. يعني ايه واجب الوجود يا اخواني؟ ما معنى واجب الوجود؟ اي قائم بنفسه، اي ما اوجده احد. اما غير الله ممكن، الممكن هو الحادث، يعني كان بعد أن لم يكن، فكل مخلوق كان بعد أن لم يكن. أما الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل ما أوجده، لا يزال ربي سبحانه وتعالى قائما، كان الله ولا شيء غيره. قال وليس، فليس هناك إنسان قائم بنفسه، وليس فيه إنسان قائم على غيره، لأنه ما من إنسان إلا وهو محتاج إلى غيره. نحن محتاجون إلى العمال، والعمال محتاجون إليه، الراعي محتاج إلى الرعية، والرعية محتاجون إليه الراعي، ونحن محتاجون إلى النساء، والنساء محتاجات إلينا، ونحن نحتاج إلى الأولاد، والأولاد يحتاجون إلينا، وليس فيه أحد قائم على غير القيام المطلق. ده معنى كلام الشيخ بقى، يعني ليس أحد موجود القيام الإيه؟ المطلق الذي تستغني فيه عن الإيه؟ فأنت تأتي بالسائق للسيارة، أنت محتاج إلى السائق والسائق محتاج إليك، أنت محتاج إلى العالم والعالم محتاج إليك، وهكذا. وليس في أحد قائم على غيره القيام المطلق، قد أقوم على غيري لكنه قيام محدود، ولهذا قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. السادس: تضمن لاسم الله الأعظم الثابت في قول الحي القيوم، وقد ذكر هذين الاسمان في ثلاثة مواضع من القرآن، في الزهروين البقرة وآل عمران وفي سورة طه. قال أهل العلم وإنما كان الاسم الأعظم في هذين الاسمين لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى، فصفة الكمال في الحي وصفة الإحسان في القيوم. السابع: كمال حياة الله وكمال قيوميته بحيث لا يعتريهما أدنى نقص، لقول لا تأخذ سنة ولا نوم، لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثر، وإن كان عليه النقص من بعض الوجوه، لكن إذا نفي النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق. خلي بالك، كمال حياة الله وكمال قيمته، في قولي لا تأخذوا السنة من النوم، لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثر وإن كان عليه نقص، لكن إذا نفي النقص معناه أن الكمال إيه؟ مطلق لا يعتريه نقص، يبقى رفع احتمال نقص في هذا الكمال. الثامن إثبات الصفة السلبية، الصفات السلبية لا تأخذ سنة ولا نوم لا يدوع حفظهما. التاسع عموم ملك الله له ما في السماوات وما في الأرض، الدل على العموم هنا إيه إخوان؟ ما، وقلنا أن هذا العموم إيه؟ عموم إيه؟ يتضمن إيه؟ عموم الأعيان وعموم الأحوال. العاشر اختصاص الله تعالى بهذا الملك، ويؤخذ من تقديم الخبر اللي هو الجار والمجرور له إثبات السماوات والأرض لقوله له ما في السماوات وأن السماوات عدد، وأما له ما في الأرض وأن السماوات عدد وأما كونها سبعا أو أقل أو أكثر فمن دليل آخر. طيب كمال سلطان الله لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا غير عموم الملك، فقوة السلطان وتمامه أكمل من عموم الملك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا كمال السلطان، لأن الإنسان قد يملك ولكن لا يتصرف في ملك التصرف، لكن هذا ملك وسلطان أيضا، فقوة السلطان وتمامه أكمل من عموم الملك. فممكن يكون في عموم ملك أو في ملك معين من في ملك الدنيا، ممكن يكون في ملك لكن ما في سلطان، أنا الرئيس لكن لا أتصرف في كل شيء، لكن حينما يكون عندي ملك وسلطنة أيضا لي السلطان، بهذا يقوى الملك. والله عز وجل له عموم الملك وله عموم السلطان، عموم الملك ولا يتصرف أحد في ملكه ولا بشفاعة ولا بشيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يبقى من ذا الذي يشفع عنده، ما الذي أضافته إلى له ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني عندي له ما في السماوات وما في الأرض دلالة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دلالة أخرى، ما الدلالتان؟ ها محمد في إيه؟ له ما في السماوات وما في الأرض كمال الملك الدل عليه العموم اللي فيما والتقديم. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ده يدل على كمال إيه؟ على كمال السلطان، على كمال، وكمال السلطان يدل على كمال الإيه؟ الملك. الثالث عشر إثبات الشفاعة بإذن الله لقوله إلا بإذنه وإلا لما صح الاستثناء، فلولا أن الشفاعة ثابتة بإذن الله ما صح الاستثناء. إثبات الشفاعة بإذنه، شوفوا المعنى الدقيق، إثبات الشفاعة بإذنه لأنه لو إلا بإذنه وإلا لما صح الاستثناء، فلولا أن الشفاعة ثابتة بإذن الله ما صح الإيه؟ ما صح الاستثناء. إثبات الإذن وهو الأمر لقول إلا بإذنه. الخامس عشر إثبات علم الله وأنه عام في الماضي والحاضر والمستقبل يعلم ما بين ذم وما خلفه. السادس عشر الرد على القدرية الغلاة لقوله تعالى يعلم ما بين ذم وما خلفهم، فإثبات عموم العلم يرد عليهم لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت، وده يبقى علم ناقص، علم ناقص، إذا علم الله عن أفعال العباد إذا وقعت هذا علم ناقص، لكن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على عموم علمه، وفي هذا رد على غلاة القدرية القائلين بإيه؟ بأن علم الله أنف مستأنف، لا يعلم الله عن أفعال العباد إلا إذا وقعت. السابع عشر الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة، لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة العامة التي تكون للرسول ولغيره، وهي الشفاعة في أهل المعاصي، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار إذا مات ولم يتب، لكن اختلفوا هل هو كافر أو لا، أو لا مؤمن ولا كافر، هذا طبعا في الدنيا، هذا في أحكام الدنيا، المعتزلة والخوارج اختلفوا دنيا، أما في الآخرة فإنهم متفقون على خلوده. الخوارج صار عندهم من الشجاعة على الحق لا بالحق، أن قالوا إن فاعل الكبيرة كافر خارج من الإسلام، والمعتزلة جبنوا عن مخالفة أهل السنة وعن مخالفة الخوارج وقالوا سنجلس في أثناء الطريق فنقول إن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول إيه كافر. ولهذا من جهة العقل، من جهة العقل الخوارج أوضح، لكن اتفقوا على أنه مخلد في النار، ولهذا نفوا الشفاعة. وعموم الآية رد على طبيعتين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وطبعا ثبت النص بالشفاعة الخاصة لعصاة الموحدين، يعني في حديث أبي سعيد عند البخاري أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال حبة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال حبة، وهكذا. يبقى ده إثبات للشفاعة في عصاة الموحدين. الثامن عشر أن الله لا يحاط به علما كما لا يحاط به سمعا ولا بصرا، لقوله ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فجميع صفات الله لا يمكن الإحاطة بها أبدا ولا معرفة شيء عنها إلا بالنص، إلا بالنص. التاسع عشر أننا لا نعلم شيئا عن مخلوقات ولا عن ذاته إلا بما علمنا به، لقوله ولا يحطون بشيء من علمه، على أحد الوجهين في تفسيرها. طب والوجه الآخر، الوجه الآخر إيه؟ أن المراد بعلمه ها المعلوم، أي معلوم الله عز وجل عن خلقه، فنحن لا سبيل لنا إلى الإحاطة أيضا أو إلى معرفة شيء بما علمه الله عن خلقه إلا بالنص. العشرون تحريم تكييف صفات الله، لأن الله قال لأن الله ما علمنا بكيفية صفاته فإذا ادعينا علمها فنحن كاذبون. يبقى علمنا بالصفة لكن ما أعلمنا بكيفية الصفة، فمن تكلم في كيفية الصفة فقد تكلم بما لا علم له. الحادي والعشرون الرد على المعطلة لقوله ولا يحطون بشيء من علمه، لأنهم يقولون مثلا إن الله ليس له يد حقيقة، فمقتضى ذلك أنهم أحاطوا بنفس شيء من صفاته، ولكنهم كذبوا في ذلك لأن الله أثبت هذا لنفسه. فادعاؤهم أن اليد الحقيقية لا تليق بالله أو الوجه الحقيقي أو العين أو ما أشبه ذلك هذه دعوة باطلة، لأننا نقول إن العلم نوعان، علم إثبات ونفي، فلا يمكن أن تنفي شيئا عن شيء إلا بعلم، كما لا يمكن أن تثبت شيئا لشيء إلا بعلم. فأنتم إذا نفيتم حقائق هذه الصفات فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الإثبات يحتاج إلى علم، والنفي يحتاج إلى علم، فأنت في أسماء الله وصفاته لا تثبت ولا تنفي إلا بنص، لا تثبت ولا تنفي إلا بنص. تثبت اليدين الحقيقيتين بنص، ما هو النص يا إخوان؟ بل يدهما مبسوطتان لما خلقت بيدي. تقول لا ليس المراد باليدين كذا وفي هذا نفي اليدين الحقيقيتين، نقول لك هات الدليل، أنت الله أثبت اليدين أنت تريد أن تنفي اليدين. تقول أصل لو أثبت الله من لدم إثبات الله لليدين أن تماثل يدي المخلوق، من قال لك ذلك؟ تثبت ذاتا؟ تقول ونعم أثبت ذاتا، نقول أيضا ومن لازم إثبات الذات أيضا المماثل. تقول لا في فرق بين الذات والصفات، فنحن نثبت ذاتا لا تماثلها ذوات، نقول وكذلك أثبت صفات لا تماثلها صفات. يأتيك ممثلة يقول ممثلة لك نثبت اليدين، طيب أحسنت، لكن ما نثبته لله هو ما ثبت لنا، لأن الله إنما خاطبنا بما نعلم، ونحن لا نعلم على يدين إلا هاتين. نقول إذن ذاته كذوات، يقول لا الذات لا، لماذا؟ يقول ذات الله لا يمثل أدوات، نقول وصفاته لا يمثل صفات، فلماذا تفرق بين متماثلين عندك أنت بمزاجك؟ يعني الصفات تثبتها كصفات المخلوقين أن الله خطبنا بما نعرف، طب الله خطبنا عن ذاته وإحنا أيضا لا نعرف عن الذات إلا هذه. الأمر الثاني، أما ترى أيها الممثل أن إثبات الصفة في المخلوقات لم يقتضي مماثلة، فنحن نثبت للفيل يدين، ونحن نثبت للأسد يدين، ونحن نثبت للحمار يدين، ونثبت للإنسان يدين، ونثبت هل اقتضى ذلك المماثلة؟ يقول لك لا. فنقول له الذبابة لها يدان كيدي الفيل، يقول لا. نقول ليه؟ يقول لا، للفيل يدان تليقان به، وللنملة يدان تليقان بها. أثبتتم التفاوت بين المخلوقات وعجزتم أن تثبتوا التفاوت بين الخالق والمخلوق. الأمر الثالث، الله خاطبنا بما نعرف. نعم، ومما خاطبنا به الله قول الله ليس كمثله شيء، فلماذا جهلت هذه ليس كمثله شيء؟ وفيه أيضا الرد على الممثلة، لأنه ما دام في الآية رد على المكيفة ففيها رد على الممثلة من باب أولى. الثالث والعشرون، إثبات مشيئة الله لقوله إلا بما شاء. والرابع والعشرون، الرد على القدرية والمعتزلة، لأن حظ الإنسان بالشيء من صفاته، وصفته مخلوقة لله، وهم يقولون إن الله لا يشاء شيئا مما يتعلق بالإنسان، لأن إحاطة الإنسان بالشيء من صفاته، وصفاته مخلوقة له، وهم يقولون إن الله تعالى لا يشاء شيئا مما يتعلق بالإيه؟ بالإنسان. عظم الكرسي، ها؟ لا لا ماشي. الخامس والعشرون، عظم الكرسي لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. عظم الكرسي لقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كانت السماوات بهذه العظمة التي نرى سماء واحدة، فكيف بالسبع؟ والأرض بهذه العظمة، فكيف بالسبع؟ ثم إن الكرسي أكبر من السماوات وأكبر من الأرض من الأراضين، فدل هذا على عظمة ماذا؟ فظل هذا على عظمة الكرسي. الكرسي خليه يديله. السادس والعشرون، عظمة خالقه، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، فالله سبحانه وتعالى خلق الكرسي وخلق العرش، فإذا كان الكرسي عظيما وإذا كان العرش عظيما دل هذا على عظمة الخالق، فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. السابع والعشرون، كفر من أنكر السماوات والأرض، لأنه يستلزم تكذيب الله اللي قال ما في سماء ولا في أرض، هذا كذب القرآن. أما الأرض فلا أظن أحد ينكرها، لأنه سينكر نفسه ويعيش على إيه. لكن السماء أنكر من أنكرها وقالوا ما فوقنا فضاء لا نهاية له ولا حدود، وإنما هي سدوم ونجوم وما أشبه ذلك، والله قد ذكر السماوات. وهذا لا شك أنه كافر بالله العظيم، سواء اعتقده الإنسان بنفسه أو بتقليد من يقلده ممن يعظمهم، إذا كان عالما بما دل عليه الكتاب والسنة. إذا كان عالما، شوف، بما دل عليه الكتاب والسنة، يعني إذا عرف أن القرآن قال في سماء فهو أنكر السماوات تقليدا، فنقول مثل هذا لا يحتاج إليه، هذا علم اضطراري. فعرفت أن الله ذكر السماوات فتكذيب ذلك تكذيب للقرآن، ولا يمكن شبهة قوم إيه؟ ولا يمكن شبهة قوم هذا. نعم. الثامن والعشرون، إثبات قوة الله لقوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله، وهذا دليل على قوته سبحانه وتعالى. التاسع والعشرون، انتفاء المشقة عنه عز وجل لقوله لا يؤوده، فهذه صفة سلبية يدل عليها ولا يؤوده، أي لا يثقله، فبدأ ننفي المشقة عنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما مسنا من لغوب. الثلاثون، إثبات ما تتضمنه هذه الجملة ولا يؤوده حفظهما، وهي العلم والقدرة والحياة والرحمة والحكمة والقوة. الحادي والثلاثون، أن السماوات والأرض تحتاج إلى حافظ لقوله ولا يؤوده حفظهما، فلولا حفظ الله لفسدتا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولهذا سنة التدافع مهمة جدا يا اخواني ان يتنبه اليها الانسان، تنبه الانسان. فقد يهلك الله الظالمين بالظالمين، وقد يسلط الله كفارا على كفار، وهكذا. ولهذا انتبه، لا تأخذ من سنة التدافع محبة ولا سخطا لله عز وجل إلا بمقتضى النص، إلا مقتضى الايه؟ بمقتضى النص. الثاني والثلاثون إثبات علو الله الذاتي والصفتي لقوله وهو العلي. الثالث والثلاثون الرد على الحلولية وعلى المعطلة النفات، فالحلولية قالوا إنه ليس بعال بل هو في كل مكان، والمعطلة النفات قالوا لا يوصف بعلو ولا سفل ولا يمين ولا شمال ولا اتصال ولا انفصال. الرابع والثلاثون التحذير من الطغيان على الغير لقوله وهو العلي العظيم، ولهذا قال تعالى في سورة النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا إيه عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن علوت على امرأتك ظلما لها فاعلم أن الله أعلى منك، اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. لما أراد رجل أن يضرب غلامه فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. تذكر علو الله سبحانه وتعالى، وإذا تذكر الإنسان علو الله عز وجل أدى ذلك إلى إيه؟ إلى خوفي وإلى رهبتي سبحانه من أن يظلم الإنسان أحدا. ولهذا كان الإنسان وهو في يعني أوضع أمر وحال من أمور الدنيا حينما يكون واضعا جبهته على الأرض، هنا يتذكر الرب سبحانه وتعالى بعلوه عز وجل، ولهذا يكون أرفع مقام للعبد. ليه؟ لأنه جعله لله، أما إن جعله لغير الله هذا موضع الذلة والخسة، أما إذا جعله لله سبحانه وتعالى فهذا موضع الرفعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. فإن كنت متعاليا في نفسك فاذكر علو الله عز وجل، وإذا كنت عظيما في نفسك فاذكر عظمة الله. الخامس والثلاثون إثبات العظمة لله للقول العظيم. السادس والثلاثون إثبات صفة كمال حصلت باجتماع الوصفين وهما العلو والعظمة، العلي العظيم. احنا عندنا انه الاسم في نفسه دال على صفة كمال، فاذا اقترن اسمان دل على كمال فوق الكمال. فالغني دال على صفة كمال، الحميد دال على صفة كمال، الغني الحميد اقترنهما دال على كمال زائد، كذلك العلي كمال، العظيم كمال، العلي العظيم دال على كمال ايه؟ اعلى. وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في قواعد الصفات ان اقتران الاسمين دال على كمال ازيد واعلى. السبع والثلاثون يتفرع على ان الملك لله الا نتصرف في ملكه الا بما يرضاه لقوله لو ما في السماوات وما في الارض، فلا نتصرف شرعا الا باذن الله. الملك لله، ملك الله الا باذن. حينما اعطيك دلوقتي وقل خذ منه 100 لفلان وخمسين لفلان ومئة لفلان وكذا وكذا، فتصرفت على غير ما قلت لك أنا تغضب أو لا تغضب؟ تغضب. كذلك الله رزقك المال وهو من رزقه سبحانه، وقال لك لا تشتري خمرا، حرم عليك الخمر، فكيف تشتري خمرا بالمال الذي رزقك الله إياه؟ حرم عليك الربا، فكيف تتاجر بالربا وتعمل بالربا والله حرم عليك هذا؟ إذن إذا أثبتت الملك لله فلابد أن تتصرف في ملك الله، لا تتصرف في شيء مما أعطاك الله إياه إلا على وفق إذنه لك شرعا سبحانه وتعالى. الله أذن لك في الفرج هذا ولم يأذن لك في هذا الفرج، فتأتي زوجتك على وفق الكتاب والسنة، الزواج الشرعي، الزواج الشرعي، أنت زوجت زواج شرعيا، فتأتي زوجتك حلالا أعانك الله واخد بالك ويبارك لك هذا. فإن أردت أن تأتي فرجا بغير إذن الشارع فهو حرام عليك وأنت زاني، فما الفرق بين الزاني والزوج؟ الزوج أتى الفرج من طريق الشرعي، وأما الزاني أتى الفرج من غير طريقه الشرعي، يبقى الفرق هو الإذن. ولهذا تأتي المرأة ديت بدون إذن أن تزاني. طب لو قال لك أبوها زوجتك ابنتي فقلت قبلت، سبحان الله الإتيان خلاص، يعني من دقيقة واحدة لو أتيت المرأة هذا حرام زنا، بعد الكلمة هذه صارت إيه؟ صارت حلالا. يبقى اللي يقولك أنا حر يا أخي، فلوس أنا حر فيها يا أخي، أنا حر فيها، إن قصدت أنا حر فيها يعني لا أحد يجبرك على التصرف فيها فنعم، أما إذا قصدت الحرية المطلقة أنك أنت تشتري بقى خمر، تشتري بقى دخان، تحطها تتعامل بالربا، لا، أنت لست حرا فيها، أنت عبد فيها، أنا عبد في مالي، أنا عبد في نفسي، أنا عبد في ولدي، أنا عبد في زوجتي، أنا عبد في نواياي، أنا عبد في الكلية اللي أنا أدخلها، أنا عبد في عملي، في تجارتي، أنا عبد لله، أتاجر على وفق شرع الله، أعطيك المال على وفق الشرع، أخذ المال على وفق الشرع، أتزوج على وفق الشرع، أطلق على وفق الشرع. يبقى عاد الأمر إلى ماذا؟ عاد الأمر إلى الإذن الشرعي، فمن تصرف في الشيء هذا على وفق الشرع كان مقبولا ولا كان مردودا. يبقى أنا حر يا أخي؟ لا، أنت مش حر، أنت عبد لله سبحانه وتعالى فيما تتصرف إيه فيه. أيضا 38، أن الحكم الشرعي بين الناس والفصل بينهم يجب أن يكون مستندا على حكم الله، وأن اعتماد الإنسان على حكم المخلوقين والقوانين الوضعية نوع من الإشراك بالله عز وجل، ولا شك هذا. 39، الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، لأنك إذا علمت أن الملك لله عز وجل قلت هذا تصرف مالك في ملكه فله أن يفعل ما شاء، لا يسأل عما يفعله ومسأله. أنا لو مات ابني الآن أقول إن لله وإن إليه راجعون، لن أقول يا رب لما أمت ابني وتركت ابن جاري، والثاني يقول يا رب لما أعطيت جاري ابنا ولم تعطيني، والثالث يقول لما أمرضت ابن فلان ولم أمرضت ابني ولم تولد ابن فلان. لا، لا يسأل عما يفعل. ولهذا كان هذا المعنى في تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته، حيث قال إن الله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. 40، عدم إعجاب الإنسان بما حصل بفعله، لأن هذا من الله والملك له سبحانه. طيب، نكون بهذا قد انتهينا من هذه الرسالة الأولى، والحمد لله رب العالمين.